صراطي
قرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بكم مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص. ضيوفنا الكرام اللي هيساعدونا اليوم على الفهم الصحيح والتطبيق المخلص فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الكبير يوسف البدري، مرحبا بك.
مرحبا بحضرتك، ونفع الله بكم جميعا.
آمين وإياك إن شاء الله. المهندس محمد فياض، مرحبا بك.
اهلا بك يا فندم. مرحبا.
مهندس محمد فياض، عضو مجلس الشعب عن حزب الحريه والعداله وعضو لجنه الاسكان والمرافق، مرحبا بك.
اهلا بك.
شرفنا ايضا الاستاذ عبد الحليم ابراهيم عبد الله، مرحبا بك.
اهلا وسهلا يا فندم.
استاذ عبد الحليم ابراهيم، عضو مجلس الشورى عن حزب الحريه والعداله وعضو لجنه الشؤون العربيه والخارجيه والامن القومي، مرحبا بك.
اهلا بك يا فندم، ربنا
يحفظك. شرفنا ايضا الاستاذ الدكتور زكي عثمان، مرحبا بك.
مرحبا بك وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات وكل من يلتف معنا وحولنا.
آمين إن شاء الله. طبعا الدكتور زكي عثمان فاكهة بتاعتنا وأستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية الدعوة الإسلامية، مرحبا.
مرحبا بك
بحضرتك. عندنا كالعادة قضية وسؤال. قضية اليوم الاستفادة من كثرة الإسلاميين المرشحين لرئاسة الجمهورية، قضية طبعا مصارعة على الساحة، هل انضمام مهندس خيرت الشاطر إلى طابور المرشحين لرئاسة الجمهورية ولمجموعة المرشحين الإسلاميين، هل ده صح مفيد خطأ مضر؟ ده هنناقشه معاكم في ضوء الاستفادة من كثرة المرشحين الإسلاميين. عندنا أيضا السؤال، هل تؤيدون ترشيح الشاطر لرئاسة الجمهورية؟ نعم ولا. أما الخلق اليوم فإحنا عندنا حاجتين فضلت الشيخ يوسف.
نعم.
ما تشغلش بالك بالشاشة، إحنا هننظفها لك حالا. بالشاشة إحنا هننظف لك عشان.
أنا سمع حضرتك وقلت إن إحنا عاوزين كذا لكل.
طيب. ربنا يكرمك ويبارك فيه. عندنا اليوم أول إبريل.
نعم.
وأول إبريل مربوط بحاجتين، بكذبة إبريل ومربوط بكفالة اليتيم.
نعم.
يعني الاحتفاليات
وسبحان الله يعني.
وعندنا كذبة إبريل، كان قدامي أتكلم عن كذبة إبريل ونربطها بالسياسة، وبعدين قلت طب خلينا مع اليتامى أفضل.
نعم.
فعاوزين نتكلم عن خلق الإحسان إلى اليتيم و كفالة اليتيم وحسن معاملة اليتيم وحسن
رعاية. هذا برضو لك يوم الجمعة تاني.
أكيد الجمعة الجاية أنا عارف بيبقى الاحتفالية بتبقى تاني.
تمام.
ومن حيث الكاذبات فالسنة كلها كذب، ما نقلقش يعني. طيب نتكلم عن كفالة اليتيم.
أخلاقنا
قال صلى الله عليه
وسلم. تفضل يا شيخ يوسف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وبعد. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكاف اليتيم في جنتك هاتين، وأشار بسبابتيه أي إلى جواره. ومن تكريم النبي صلى الله عليه وسلم اليتيم أنه جعل أم اليتامى تسبقه أو تسابقه في دخول الجنة، فقال: رأيت امرأة تنازعني على باب الجنة. قلنا: من يا رسول الله؟ قال: امرأة مات عنها زوجها فترملت لتربي أولادها. يكفي أن البشرية تسعد بانتمائها إلى خير يتيم على وجه الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اليتيم الذي شرفت البشرية كلها بانتمائها إليه وليس بانتمائه إليها، جاء هذا اليتيم يتيم الأب قبل أن يولد ويتيم الأم وهو ما زال غلاما، ولكن الله تبارك وتعالى جعل على يديه الخير للبشرية كلها. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين، هذا النبي الرحمة. قال عن نفسه: أنا الرحمة المهداة. وقد جاء هذا النبي يصدق كل الرسالات السابقة، ويوم القيامة يؤيد الله به وبأمته باقي الأنبياء. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ هو بكى عندما سمع وجئنا بك على هؤلاء شهيدا عندما قرأها عليه عبد الله بن مسعود لما طلب منه أن يقرأ. اليتامى جاء ذكرهم في القرآن الكريم مرات عدة، وجاء توصية في سورة النساء أكثر من مرة بهؤلاء اليتامى. الله تعالى هو الذي وصى بهم، ثم جعل رب العباد دستور استقلال اليتامى بأنفسهم مذكورا في كتابه الكريم: وابتلوا اليتامى أي امتحنوهم حتى إذا بلغوا النكاح أي سن البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. إذا ما لاحظنا على اليتيم أنه قد بلغ سن الرشد، أصبح في تعاملاته، أصبح في مقابلاته، أصبح في سلوكياته ناضجا النضج الذي يؤهله لكي يستقل بنفسه، ندفع إليه ماله ونشهد الناس على ذلك، وحتى الذي يكفله يحاول ألا يستبدل بأمواله أموالا سيئة. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. وأمرنا رب العباد أن ننمي هذا المال ولا نأكل منه. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: اتجروا في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة. ليس اليتيم الذي قد مات أبواه وخلفه في حر الحياة وحيدا، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. من هنا أقول إن تكريمنا لليتامى يقربنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن بهذا نكرم النبي في شخص هذا اليتيم هذا. ولا خير في أمة ضاع أيتامها، والله أعلم. اللهم وفقنا إلى محبتك وخدمة يتامى المسلمين وتنشئتهم خير تنشئة. آمين آمين
آمين آمين. جزاك الله خير.
وسلم على محمد.
شكرا دكتور شيخ يوسف البدري، ربنا يكرمك، جزاك الله خيرا. مهندس محمد فياض، كيف نستفيد من خبراتكم كإخوان مسلمين في ان احنا ننقل خبرات التعامل مع الايتام وخدمة المجتمع من خلالهم كتجربة عملية ونماذج نستفيد منها كلنا؟
وسيمة تشريعية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الامي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الحقيقة اليتيم من إكرام الله له أن جعل قدوته هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قدوة اليتامى. مات أبوه وهو في بطن أمه، مات أمه وهو ابن 6 سنين، وضرب المثل الأعلى في أنه كان سيدا لليتامى وكان قدوة لليتامى، حتى لا يظن يتيم أن يتمه غضب من الله عليه، إنما يتمه إن قلنا بمقدار الشرف، هو شرف له أن يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل. في التعامل مع اليتامى وتعامل المجتمع مع اليتامى، المجتمع مطالب بأن يحسن إلى اليتيم وأن يعوضه عما فقد في أهله خيرا، والتعامل مع اليتامى يكون من خلال رعايتهم تعليميا، رعايتهم صحيا، رعايتهم اجتماعيا، الحنو عليهم، ملء الفراغ فيهم، مراعاتهم خلقيا ودينيا. لا يكون كفالة اليتيم ماليا فقط، ولكن كفالة اليتيم، ونحن نرى أن مجتمعنا هذا في هذه الأيام الأطفال إن لم يجدوا يدا حانية تحنو عليهم لربما انحرفوا، وسائل انحراف للشباب والأطفال كثيرة، والطفل اليتيم إن لم يجد أبا أو إن لم يجد يدا حانية من أصحاب القلوب الرحيمة تحنو عليه وتعطف عليه، وقبل أن تطعمه أن تعلمه الدين وتعلمه الخلق وتعلمه الإسلام حتى ينشأ وعلى الفضائل وعلى القيم الفاضلة. ونقول أن الفضل الله سبحانه وتعالى أن مشروع كفالة اليتيم في مصر يعني ملأ جميع القرى، ما من قرية في مصر الآن إلا وفيها مجموعة من الشباب فعلت هذه الجمعية تحت يعني غطاء الجمعية الشرعية، وفضل الله سبحانه وتعالى كان يعني يعد بمئات الآلاف تحت ظلال هذه الجمعية التي ترعى اليتيم ماليا وترعاهم ماديا وترعاهم صحيا وترعاهم دينيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أن يعوضهم خيرا في أهلهم وفي يتمهم، اللهم أمين.
جزاك الله خيرا، شكرا مهندس محمد فياض. ننتقل للأستاذ عبد الحليم عبد الله ونشوف إزاي نستكمل على الأرض تطبيقيا. أنا كمشاهد عادي عاوز فعلا أكون من جيران النبي صلى الله عليه وسلم والقريبين منه بكفالة اليتيم ورعاية اليتيم، ازاي اعملها بشكل سهل؟ قد اجد جمعية، طب ان لم اجد جمعية ماذا افعل وكذا؟ وهل في يعني متوفر اشياء عن بعد؟ يعني انا ممكن مجرد احط في حساب معين او ما شابه ذلك؟
جزاكم الله خيرا. هو حقيقة موضوع اليتيم وبفضل الله في الايام الاخيرة او السنوات الاخيرة وجدنا ان فيه ناس بتدور وتفحر حتى تصل الى اليتيم في بيته وفي عمله وفي مدرسته. ولكن تذكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل وبيشكو للنبي صلى الله عليه وسلم قساوة قلبه وحاجته لا تقطع، فقال يعني امسح على رأس يتيم يلن قلبك وتقضى حاجتك. ان الواحد يمسح على رأس يتيم. ولذلك احنا ليه، وده شعار المسلمين، وان الرسول قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، ان اللي عاوز يبص في 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 واحد تربى وهو طفل فلينظر في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. يموت ابوه، تموت امه، يموت ابنه، تبص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في كل جانب من الجوانب تجد فيه القدوة. تجد المحنك السياسي، تجد القائد العسكري، تجد المصلح الاجتماعي، تجد الجار المثالي. فما اكتملت جوانب العظمة مثلما اكتملت في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الوصية اللي انا اوصي نفسي واخواني المشاهدين بها ان احنا فعلا ندور على اليتامى، ومش يوم، مش يعني هنيجي كل سنة وهو يوم اليتيم ونطلع ونضحك مع الاولاد ونعمل، لا، فعلا نمسح على رأس اليتيم ان شاء الله هيلن القلب وهتقضى الحاجة. اسأل ربنا سبحانه وتعالى ان يلين قلوبنا وان تقضى حوائجنا.
امين ان شاء الله. جزاك الله خيرا، شكرا استاذ عبد الحليم. دكتور زكي، انا عاوز ناخد ملمح خاص شعب صعب شوي. اليتيم بيبقى في بيئة حواليه، والقرآن والسنة كان حريص على هذه البيئة ان تكون بيئة صلاح مش بيئة فساد. وانا اظن احدى الايات بتتبعها دايما الدعوة للاصلاح في الارض معنية باليتام. لكن مش ده المحور السؤال، ده المدخل للسؤال العكس بقى. احنا عاوزين نقول يا جماعة اذا ما كنتش قادرين تكرموا اليتيم اكفوا شركوا. الان بيموت الرجل وبعدين سايب له ولدين ولا ثلاثة، وسايب ارطين ارض ولا المعاش بتاعه
بيأكله.
ممكن بقى ايه قريبه او قريب مراته يبتدوا ايه بقى يبصوا لمراته، يعني انا ببص على ام اليتيم وعشان اهي صغيره واذا كان عندها المعاش هتصرف على نفسها وهتبقى يعني حاجه ببلاش كده زي ما بيقولوا وتبقى مطمع. فهل الاسلام يعني حمى ام اليتيم اكراما لليتيم، ولا بقى سبهلنا بقى فرصه الواحد يتعرض ليها او يطمع فيها او يعني تهمل من اهلها او يطمع فيها من اهل زوجها او ما شابه ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
انا بني لك الاسئله الصعبه معلش على قد
الحمد لله والسلام على رسول الله نبي الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه وبعد. الإخوة المشاهدون الأخوات المشاهدات أحييكم بتحيات الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. العلم رحم بين أهله، وفي هذه النقاشية الجميلة متعددة الأبعاد بداية الاستاذ الكريم والاخ الكريم الشيخ يوسف البدري،
بس جار ايدك شويه عشان ده كله من وقتك، هتسمع جرس بعد شويه.
ماشي يا ريس.
انا ما بسمعش جرس،
ما بسمعش لجنة حظك. ثانيا الباشمهندس محمد فياض، وثالثا الاستاذ عبد الحليم الذي نلتقي به اول مره. لكن قبل الاجابه على هذا التساؤل لابد من ترسيخ هذه القيمة العظيمة، المحافظة على اليتامى، وبخاصة ونحن في برنامج ميزان القرآن والسنة في أعمالنا وقيمنا وأخلاقنا. كما قال الشيخ يوسف البدري إن القرآن ذكر اليتامى في مرات عدة، وهي 23 مرة أو في 23 موضع، وهذه المواضع تفرقت على أماكن النزول مكي القرآن ومدنية. لماذا؟ حتى تظهر هذه الرسالة الشاملة بعالميتها أنها تعالج القضايا الكثيرة المتعددة. فحينما انظر الى سورة الضحى وسورة الفجر وسورة البلد وسورة الانسان، ودي يعني لابد من التركيز عليها، حينما تنزل سورة تسمى بسورة الانسان ثم تذكر ملمح من ملامح الاهتمام باليتيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إذن الإسلام هو دين الإنسانية، وحينما يركز على اليتيم والإنسان يخرج هذا الطعام على حب الله أو على حب الطعام وهو في شدة احتياج إليه ويعطيه لليتيم، إذن لابد للقلب أن يتحرك. أيضا حينما أنظر إلى سورة الفجر، وهذا سيعطينا الإجابة على تساؤل الدكتور عاطف، كلا بل تكرمون اليتيم، تكرمون اليتيم، الجرس بتاعك بيضرب بس أنا ما خلصتش،
أنا مش
ماشي. ثم ننظر إلى شيء هام وأساسي، الإنسان الذي لا يكرم اليتيم إنما هو إنسان مكذب بالبعث، وإذا كذب بالبعث سيقسو قلبه. إذا كان قد كذب باليوم الآخر وينزل الله سورة تحقق التكافل الاجتماعي، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، يدع مجرد ان بيدفعه ما قالش يمنع، يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم أجد سورة البلد تبين حقيقة أساسية، أن اليتيم لابد
يعني أن تكون له الأهمية الكبرى. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. وبدأ بالقرب اليتيم حينما تتحقق عملية القرابة، حتى لا أظلمه، وحتى لا أستولي على ماله، وحتى لا أهينه. نجد القمة العظيمة حينما ننظر إلى سورة النساء. ولماذا سورة النساء؟ اتقوا الله في الضعيفين. طبعا في ستات كتير هتزعل، ولكن يزعلوا مش مشكلة. اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم. انظر حتة واحدة عشان نجيب الذين يأكلون أموال اليتامى، وده واقع مرير كل يوم. دكتور عاطف الأسئلة بتنصب. سورة النساء بتقول آية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. شكرا.
جزاك الله خيرا. شكرا شيخ زكي. هل في تعليق على الموضوع اليتامى، ولا ننتقل للحاجات السياسية يا شيخ يوسف؟
نعم في تعليق طبعا،
بس ناخد دقيقة دقيقة كده بس في اليتامى
إن شاء الله.
أنا برضو أنا بتكلم على الجانب العملي. أنا كان سؤالي مش على أنه خلاص هندفع لليتيم فلوس هنحسم معاملته، لكن طب نحوش شرنا عنه، نحوش. وحضرتك من خبراتك شفت
بفضل الله تعالى. أقول أنا مشترك في كفالة 50 يتيما في الجهان شاية، وأنا في بيتي كذلك أعوذ ما فهمت أنا يعني في أنا من خزائن الله أعون حوالي من 40 أو 50 أسرة كلها يتامى وأرامل، وأطبق عمليا ما أنادي به من فوق المنابر. ولكن هذا الذي أقوله الآن ليس رياء ولا فخرا أعوذ بالله، وأنا لو أجد مالا أكثر لكفلت في أكثر من اليتامى. وهذا هو العمل والحل. وإذا تكلمتني امرأة في الهاتف وتكلمتني عن العدة لأن زوجها مات وكذا، أنصحها بالتريث وتربية الأولاد، وأقول إن كنت تحتاجين إلى أي مساعدة لهم فخزائن الله عامرة. ومن هنا جاءت هؤلاء اليتامى الذين يكفلهم الله تعالى من خزائنه على أيدينا. ولذلك فأنا أقول يجب علينا أن ننتهز أي فرصة. وأذكر أن واحدا خالفت أمري وتزوجت وضيعت نفسها وضاع أولادها، وبعد فترة تصابي وقالت لي ليتني سمعت إلى نصحك. أقول لهؤلاء الأيتام وأمهاتهم إن الله تعالى كافلكم، وقل للناس جميعا اعملوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بسبابتين أي قربهما وتلاصقهما. اكفلوا اليتامى تحموهم من الحراف ومن الفساد ومن الجهل ومن الأمية ومن كل الأمراض والآفات. حموهم ليكونوا مواطنين صالحين، حموهم حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حموهم لأن الله تعالى قال: ووجد على منك يتيما فآوى. وذكر يتم النبي في كلام قرآن يتلى يوم القيامة. هذا الذكر تكريم شريف له. أقول في النهاية: اليتامى على رؤوسنا، ويكفي أن ننتسب إلى نبي يتيم ملأ الدنيا فخرا وعزا وهدى وصلاحا وأمنا وأمانا. وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خيرا مهندس محمد فياض. نخش في السياسة شوية. طبعا احنا بنذكر اخواننا المشاهدين بسؤالنا وقضيتنا. سؤالنا: هل توافقون على ترشح خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية، نعم ام لا؟ السؤال الثاني القضية: كيفية الاستفادة من كثرة المرشحين الإسلاميين لانتخابات رئاسة الجمهورية؟ هنبدأ بخبر معك يا باشمهندس محمد. مايكل منير بيقول: مصر أفضل من أن يحكمها أرباب السجون. انتقد المهندس مايكل منير رئيس حزب الحياة إعلان جماعة الإخوان المسلمين ترشيح خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية عن حزب الحرية والعدالة، قائلا: مصر تستحق أفضل من أن يحكمها أرباب السجون. تعليق حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا إن قال ذلك فنقول له أن أقدم حاكم عرفناه في مصر من عصر الأكسوس سيدنا يوسف خرج من السجن. سيدنا يوسف ظل في السجن بضع سنين ثم خرج وزيرا لمالية مصر أو عزيزا على أرض مصر، فهذا يعتبر شرف لمصر وإعادة. ولم تنهض مصر إلا بأرباب السجون، لم تنهض مصر وتحل مشاكلها إلا على أيدي سيدنا يوسف. حل الله مشكلة مصر ونعيم مصر على يد يوسف إن قال أرباب السجون. ونحن نقول أن أرباب السجون هؤلاء لم يدخلوا السجن، لم يسرقوا البلد، ولم يأخذوا أموال تمويل أجنبي، ولم يأخذوا أموال الشعب، ولم ينهبوا الشعب، ولم يضعوا أو يستوردوا أدوية مسرطنة، ولم يؤذوا الشعب، إنما دخلوا دفاعا عن مبادئهم ودفاعا عن دينهم ودفاعا عن عقيدتهم. وهؤلاء لو لم يكونوا متمسكين بدينهم وعقيدتهم لما سجنوا خيرة الشاطر.
ولكن أنا هرجع الموضوع لورا شوية، إن النظام البائد قزم كل المخالفين لرأيه، قزم كل المعارضين، همشهم، همش دورهم، فأصبح اللي ضده بقى المنافس له بقى ضده وبقى يحاربه وكاد أن يعني يقتله، وده اللي حصل. ولذلك لما تيجي دلوقتي تقول يلا نقعد ونلتقي ونطلع رئيس واحد، قد يصعب علينا في هذا التوقيت، قد يصعب. إنما لو ما التقناش ده هذا التنوع إن شاء الله فيه الخير. وأنا أحسب إن نوايا كل المرشحين، أنا مش عاوز أقول الإسلاميين بقى اللي مرجعيتهم وخلفيتهم إسلامية عشان أصلي يفهم وإحنا على الهوا دلوقت اللي يقول إن إحنا بنقول دول إسلاميين والتانيين مش إسلاميين غير مسلمين، لا إحنا إنما أنا بقول اللي مرجعيتهم إسلامية، كل واحد له خلفية، كل واحد له مرجعية. فأحسب إن الأربعة اللي إحنا ذكرناهم لا نزكيهم على الله، وهم حريصين جدا على البلد، وهم عاوزين ينهضوا بالبلد، وكل واحد داخل فعلا عشان ينهض بالبلد. طيب ان شاء الله ما نحترم الصندوق ونحترم إرادة الناس ونحترم إرادة الناخبين، وان شاء الله اللي يجي يبقى فيها الخير هو اختيار ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله، وندعي للثلاثة التانيين ان هم يكونوا وراه ويكونوا خلفه ويكونوا مؤيدينه ويكونوا مناصرينه، ويكونوا ان شاء الله هم قوة الدفع اللي يخلوا هذا الرئيس رئيس بجد. ولذلك هذا التنوع ان شاء الله فيه الخير، بس الضابط اللي احنا عاوزينه زي ما قال الأساتذة الكرام ان احنا ما بلاش نجرح بعض. ده احنا امرنا والامام البنا ذكرنا قال نجرح الهيئات والمؤسسات، ده احنا حتى الغير ما نقعدش نجرح فيه ونمسك ورقه وقلم ونقول ده عنده ده اتجوز عرفي ده زي ما حصل قبل كده في الانتخابات السابقه وغيره. ما يلا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه عشان نقدم نموذج للعالم كله ان التنوع فيه خير. انا معايا حته احب اقولها عشان نعرف ان النظام البائد ما زال بيعمل وبيعمل في الكفاء وبيعمل بعد الثوره. انا كنت قاعد قدام التلفزيون قدام قناه دريم قدام الاستاذ حافظ المرازي يوم الجمعه، وهذا الكلام نقلا بالتليفون. هو كان جايب مجموعه من الضباط، ضباط الشرطه واثنين لواءات سابقين، وقاعدين يتناقشوا في هموم ضباط الشرطه وظروفهم ومش عارف ايه، وعاوزين لهم نقابه انا بقيت قاعد استغرب، طب ما جابوش حد من اللواءات اللي موجودين ليه دلوقتي؟ جايبين اللي طالعين معاش بقالهم 25 سنه ليه؟ فوجئت ان فيه مقدم اسمه عمرو الدرديري او عمرو الدردير،
تمام،
مفتش مباحث الان سجن اسيوط، هو اللي اتصل بالتليفون ولم يرد احد على تليفونه وقال كده بنفس الحرف الواحد، قال انا كنت ماسك سجن المنيا في اثناء الثوره، وكان مدير امن المنيا حينها اللي هو اللواء محسن مراد. انا بقول هذا الكلام على الهواء، هو اللي قاله بالتليفون، واللواء محسن مراد اتصل بيه قال له يا مقدم عمرو هيحصل فيه انقضاض على السجن وهيطلعوا البلطجية، اوعى تتعرض لهم خليك في مكتبك. وظل في مكتبه، ده هو اللي بيتصل بالتليفون بيقول هذا الكلام، وظل في مكتبه لحد كل دول ما طلعوا. قال تعرفوا اللواء محسن مراد هو فين دلوقت؟ مدير امن القاهرة. هذا الكلام هو اللي بيقوله بالتليفون، وقال كده، قال ان تفتيش الشرطة الان يعمل الى الان تحت رعاية حبيب العدل. فهذه الثورة يراد لها القتل، يراد لها الإبادة. وهذا الكلام قاله يوم الجمعة، ولا واحد يطلع يشجب، ولا واحد يطلع يستنكر، ولا واحد يطلع يقول ما حصلش، ولا حد يطمننا. قال له ايه اللي بيحصل ده؟ ما كل دي أزمات مفتعلة عشان يرجعونا للصفر مرة أخرى. انا دكتورنا الكريم لو عادنا نعدد المسالب اللي موجودة من هذا النظام البائد هلقاها بتتكرر الان بنفس التفاصيل. احنا لما نيجي على مشكلة السولار، لما نيجي على مشكلة الاسمدة اللي احنا هنناقشها بكرة مجلس شورى، وانا مقدم اقتراح فيها في مجلس شورى بكرة، لما تيجي الاسمدة تنباح في السوق السوداء ب 170 و 175 جنيه لصالح مين؟ هو نفس اللي عامل المشكلة للفلاح الاسمدة، هو اللي بيعمل المشكلة للسواقين والعربيات، هو نفسه اللي بيعمل المشكلة للبيوت في
البلاد والبنزين،
هو نفسه وقاعد بيخطط كل يوم عشان الناس تكفر بالثورة وعشان الناس يقولوا ده احنا كنا زمان افضل من هذا، ويقولوا يا ريت اللي حصل وهكذا عشان يرجعنا للصفر مرة اخرى. اقول ان التنوع وان التعدد في المرشحين اللي لهم مرجعية اسلامية هذا فيه خير ان شاء الله، وفرصة هيشرحوا رؤيتهم في التغيير ورؤية الاسلام في التغيير، وان الاسلام نظام شامل وان السياسة جزء من الدين، كل ده هيبقى في مصلحة البلد ومصلحة الامة العربية، والعالم كله بينظر الينا الان، وان شاء الله الخير قادم على ايدي هؤلاء
ان شاء الله. شكرا مستر رحيم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
ربنا يحفظك. يعني انا عطيه من الشرقيه من حمله حازم صلاح واسماعيل، وبقول لحضرتك يعني يا ريت يتسع صدرك ليا باستفسار من اخواننا واساتذتنا، استفسار بسيط جدا. بس قبل ما اقول الاستفسار بقول في قاعده بتقول من سلك مسلك الريبه لا يعيب على من اساء به الظن، من سلك مسلك الريبة لا يعيب على من أساء به الظن. أليس يعني الدكتور عبد المنعم حملة أنا حازم أبو إسماعيل، بس إيه أليس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح طرد شر طردة، ومن يعني اداله توكيل من الإخوان فصل من الحزب علشان هو كان عنده يعني بعد نظر لما توصلتم إليه أخيرا، أليس أحق يعني أليس يستحق الاعتذار الرسمي من الإخوان المسلمين على هذه الإهانة؟ ده السؤال. وما سر توقيت العفو بتاع المجلس العسكري وتيسير ترشح أستاذنا وشيخنا والمهندس خيرت الشاطر اللي احنا بنحترمه كشخص عظيم؟ ده السؤال الثاني. وبقول على فكرة إن يعني في مقولة للرافعي، بس قبل ما مصطفى صادق الرافعي بيقول الذي او المرأة التي تتشبه بالرجال لا لن تكون رجلا ولن تظل امرأة. فقد يعني القرار الخاطئ من وجهة نظري، القرار الخاطئ لترشح الباشمهندس للرئاسة هو اثاره سلبية حتى داخليا على الاخوان، وانتم تعرفون ذلك. السؤال اللي بعد كده، من حوالي 12 ساعة بس 12 ساعة كنتم تدافعون باستماتة على المبادئ اللي هي بتقول لا احنا مش وش رئاسة وكده، ثم تدافعون باستماتة على الترشح يعني. وبعدين زي ما الشيخنا الفاضل الشيخ السلفي عبد الرحمن عبد الخالق بيقول انت حر ما لم تعد وما لم تعطي وعدا، فإذا أعطيت وعدا ما تكونش الظروف بقى والظروف تجددت. فبقول لحضرتك وبناشد المشايخ العظام في الإخوان المسلمين، إياكم أن يعني تكونوا علماء لجماعة معينة، نحن نريدكم يعني علماء للأمة كلها. الدكتور عبد الرحمن البر وصلاح سلطان والدكتور صلاح سلطان وكلهم، انتوا احنا يعني مش عايز مجارات الاخطاء، لان مجارات الاخطاء هي في الجماعة ايا كانت هذه الجماعة هي دليل الانتماء الخالص انك انت تجاري الاخطاء. اما اذا كنت حر والله العالم الحر لن تستوعبوا اي جماعة، لو في عالم حر عمره ما تستوعبوا اي جماعة. فاني بقول يعني ايه، وفي نفس السؤال بسيط، استقالة الدكتور من بعد اذنك سجل الاسماء الاسئلة ديت عشان تجاوبني عليها، استقالة الدكتور والاستقالة الباشمهندس خيرت، هل هي استقالة حقيقية ام هذا يعني نوع من الكذب العملي؟ هل هي استقالة كاستقالة مثلا الدكتور محمد حبيب او عبد المنعم ابو الفتوح او غيره؟ ولو كانت كذلك صادقة لتبرأتم منه وتعاملتم معه معاملة مجافية جدا كما تعودنا. فمن بعد اذنك ببلغكم كلكم اقصى ما تتوقعون، وانتم تعلمون ذلك، اقصى ما تتوقعون انكم لن تنجحوا في الانتخابات الرئاسية ولكن تعطلون المرشح الإسلامي، وهذه خدمة للعلمان للعلمانية. فبقول لحضراتكم يا ريتكم تراجعوا موقفكم، خاصة إن الدكتور أو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل اتصل بكم بالفعل وقال أنتم ناويين يا جماعة الخير ترشحوا ولا لا، أعطيتم الوعود وقلتوا لا دي غير واردة بالمرة. فما زال الحزب الحرية والعدالة اتصل مثلا بحزب النور وقال يا جماعة انتوا هترشحوا للرئاسة ولا احنا نرشح، قالوا اتفضلوا انتوا رشحوا، ثم اخلفوا الوعد عليك. وبعدين في نقطة احنا عايزين قال الامام حسن ظن
اسألك سؤال
اتفضل.
هو حسب معلوماتك الشيخ حازم مرشح حزب النور ولا مش ولا تبع ايه؟
لا مش مرشح، هو مصري مسلم، مش بدليل ان هو لو اخواني كان فصل كعبد المنعم ابو الفتوح، وبدليل ان هو لو حزب نور كان اعلنوا تأييدهم ليه من اول لحظة. انما هو اعظم ميزة في حازم ابو اسماعيل، اعظم ميزة ان هو لا يوجد خلفه شيخ او مكتب ارشاد. فانا بقول لحضرتك مثلا الدكتور محمد مرسي اللي هو رئيس حزب الحرية والعدالة، هل يشك احد ان هو مستقل الراي عن الدكتور محمد بديع؟ فاحنا مش عايزين، معلش علي، لو خيرت معلش بين الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح وبين الباشمهندس خيرت الشاطر اللي اخترت عبد المنعم ابو الفتوح، مع ان خيرت الشاطر يعني في مميزات عظيمه جدا. ليه؟ لهدف واحد، لانه استقل واصبح حر. اما ان هو يكون رئيس سوري وفي رئاسه خلفيه، فاحنا عايزين ولاءنا بالله عليكم، ولاءنا للاسلام وللوطن، مش ولاءنا للجماعه، وانك انت يكون عندك سعه صدر رهيبه مع العلمانيين. اما ده انت يا شيخ يا استاذنا لسه بتقول النظام السابق كان بيعامل اللي بيهمش المعترضين، انتم لن تهمشوا المعترضين بل تركتوهم واوششتم على تكفيرهم يا شيخ. انتم رفضتوا 4000 واحد اخوان وحزب حريه وعداله علشان ايد وعبر عن رايه وايد عبد المنعم ابو الفتوح. يا ريت كنتوا تسجلوا، وبقول لك ان الاستقاله دي استقاله سوريه. وبقول للعلماء الافاضل اللي احنا بنحترمهم زي الشيخ راغب السرجاني وصلاح سلطان ومحمد الصغير، اياكم ان تجاروا وتخرجوا من سعة الإسلام إلى ذيك الجماعة فتفكرون وتفتون في مصلحة الجماعة.
طيب اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور عاطف؟
اتفضل علي الصوت لو سمحت.
محمد عبد الشافي مع حضرتك.
اتفضل يا استاذ محمد.
لو سمحت حضرتك انا عايز اسالك سؤال دلوقتي. طب احنا بالنسبة لنا دلوقتي ندي صوتنا لانهي مرشح؟ يعني احنا عندنا كام مرشح اسلامي؟ عندنا مثلا ازيد من 5 مرشحين اسلاميين.
انت عاوز رايي انا يعني؟
مش عايز رايي، احنا كناس احنا دلوقتي نختار مين؟ احنا عايزين، هم كلهم عارفين ان هم عايزين يطبقوا شرع الله، وده اللي احنا عايزينه في اي مرشح رقم واحد طبعا. لكن احنا دلوقتي مع الكتره دي احنا نختار مين؟ والكتره دي صالح مين؟
خلاص هنشوف مع ضيوفنا ونرد عليك. حاضر.
تاني حاجه حضرتك بس ليا يعني.
في حاجه تاني معاك؟
تاني حاجة بس حضرتك، انا نفسي حد يطلع يرد على الامثال عمرو اديب من مشايخنا برضك اللي بيجي يشرفوا حضرتك كده في محتحوار معاه، لان احنا يعني كحرارة على اسلامنا ما ينفعش الكلام ده يقعد يتقال على الدين.
ما هو انت ممكن يقعد يهينه، يعني زي ما في لقاءات اتعملت قبل كده وحضرها ناس وما شعروش ان هم محترمين في اللقاء بما يجب ان يكون لانه ما بيدوش فرصة يتكلم. طيب في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب احنا بالنسبة للأخ اللي بيقول الحوارات، احنا شفنا احمد خليل، الدكتور احمد خليل عضو مجلس الشعب والمتحدث الرسمي باسم حزب النور. نعم. كان في لقاء مع عمرو أديب من ايام. نعم. وحتى قال له انت مش عاوزنا نتكلم، يعني زهق منه في الحوار. في بس الأخ اللي اتصل اللي قبل كده، احنا بنرفض بصراحة ان الروح دي، انت عمالين نتكلم وانت ربنا يهديك فكرة العصبية دي، الرسول قال دعوها فإنها منتنة. احنا قلنا انه كونك انت هتؤيد حازم من حقك وتظل عليها، هتؤيد سين هتؤيد صاد، احنا مبسوطين انك انت تنحاز لحد وتبقى في لجنته الإعلامية ومن المؤيدين، لكن انت كده بتسيء ليه، لانه لو هذا النموذج متكرر هيظهر في كل قناة وعمال يشتم ويهين الآخرين، يبقى المجموعة ما بيحكمهاش قال الله وقال الرسول، ولا بتتقي الله في الاتهامات المرسلة اللي بتقولها. انت بتقول الاستقالة دي كاذبة، دي استقالة إجرائية، يعني دي حاجة إجرائية، رجل في منصب، لأنه مش هينفع يكون منصب نائب المرشد العام
ولا من القيادة وليس من كعضو،
من نائب المرشد العام ومرشح،
وليس كعضو، بحيث
انه في اشياء بيعملها واجتماعات بيحضرها وورق بيمضي عليه ومسؤولية، بقى في ازدواجية. فده لو واحد في الشرطة بيسيب الشرطة عشان يبقى مرشح وكذا، حاجة اجرائية يعني، معلش انت مش عارف. نقطة تانية، انت عمال تقول انتم ما كنتش يعني، اسأل اسئلة حتى بشكل عام. والخلط، تجربة الدكتور عبد المنعم بالفتوح مع الجماعة تجربة مختلفة، والجماعة لها نظام داخلي معروف من عشرات السنين، وانت لو سألت الشيخ حازم هيقول لك هي لها نظام داخلي كذا 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 كذا، ومبنية على السمع والطاعة، واللي يعني يهدم هذا المبدأ عندهم بيمشوه، والقضية مش قضية انه ترشح او
مرشح.
نعم،
نروح بهذه
الصوره. يعني اقصد هم، يعني انا اقصد الاخ متعصب وبيخلط الورق وبيظلم نفسه، احنا قلنا خليك اكسب حسنات وخليك مع الشيخ حازم، واحنا الشيخ حازم واحنا في على فكره في موعد ان احنا نعمل لقاء معاه على القناه موسع، ومنتظرين انه يبقى يفضل وقت، لان هو وعدني بعد 10 ايام ومضى اسبوعين الان، قال لي بس اول ما هفضى هاجي لكم القناه واعمل لقاء، واحنا بنرحب. وقلنا احنا يهمنا انه اي حد من الاسلاميين ينجح، ويهمنا انه لانك انت لما يجي واحد من انصار حازم ابو اسماعيل يهاجم خيرت، هيجي مع واحد من اخواني يقول له بقى طب خد انت كمان، وبعدين يجي واحد من طرف عبد المنعم يخش في العملية، ويبقى الفكرة فكرة الاساءة الى الاخرين هي طريق النجاح. انا عاوز مرشحي ينجح، بقول مزايا مرشحي
وبرنامجه.
النقطة الثانية، انا الاخ اللي بيقول احنا مختارين نختار مين، انت مطالب انك انت مدام البيبان المفتحة بتاعت الانتخابات تنتظر لحد يوم 8، وتفضل بقى اما انك انت قدامك طريقين، اما انك انت بتدرس البرامج بنفسك وتتبع الاشخاص وتختار الافضل اذا كان عندك المعيار اللي تقيس بيه. طب ما عندكش، بتشوف اخرين يعني تأنس الى رأيهم وتثق في رجاحة عقلهم وان هم بضوابطهم بترجع للقرآن والسنة وضوابط دينية، بشوف بتسألهم مين افضل، ممكن يقول لك فلان او فلان او فلان، وتختار بناء على اختيار. زائد انه مش عاوزين ندخل العلماء في قضية لانه قضايا. البعض يقول لك انه خرجوا عن شورى العلماء.
نعم،
ما هو في اراء اخرى وفي جماعات اخرى وفي قيادات اخرى وفي تكتلات اخرى. المهم اخواننا المتصلين اتصلوا، واحنا ما بنقفلش على حد، وابعتوا رسائل، واللي عاوز يشتم هيكسبنا ثواب، واللي عاوز يغلط بنقول له بلاش، لانك انت بتغلط في حق الفكرة الاسلامية ككل، مش بتنصر واحد معين. وخلونا نكسب حسنات، خلونا شعارنا في الانتخابات اللي هيعمل مكالمة يعملها عشان يكسب حسنات، اللي هيبعت رسالة يعملها عشان يكسب حسنات، ضيوفنا اللي هيقول رأي يقولوا حسبة لله تعالى. طيب
أود توضيح بس،
بلا هنشوف فيديو ونرجع ل
توضيح بس.
طيب في اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله. طيب ناخد الفيديو.
ماشي
هنرجع ناخد الفيديو يا شباب.
ايوه السلام عليكم، انا سامع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا، مرحبا بحضرتك.
اهلا مرحبا، معك دكتور حسن شنن.
مرحبا يا دكتور،
ازاي احوال حضرتك؟
الله يكرمك يا دكتور، سعداء بيك.
انا طبعا برحب اولا بالساده الضيوف عند حضرتك جميعا، وطبعا يعني الموضوع حساس جدا ومثير للغايه. انا بتكلم او بشارك باتصالي دوت في جزئيتين. المساله الاولى، حضرتك سمعني؟
سامعك.
المساله الاولى وهي التعدد المرشحين. تعدد المرشحين طبعا هذا امر جائز شرعا ولا غرار عليه، وتحدث حتى لو رشح الانسان نفسه، فطبعا هذه مساله معروفه عند الفقهاء، وتكلم المفسرون كثير جدا المفسرين فسروا قول الله تعالى على لسان يوسف اجعلني على خزائن الأرض. فيعني جميع المفسرين أجازوا لمن يرى في نفسه الكفاءة أن يتقدم ويطلب الولاية. هذه المسألة لا غرور عليه. لكن أنا دلوقتي بطرح بتكلم من زاوية سمعنا دكتور عطش.
سامعينك يا دكتور حسن اتفضل.
بتكلم من زاوية إن إحنا دلوقتي لسنا وحدنا في الميدان. نحن ننافس مجموعة من العلمانيين. فبالتالي مسألة تعدد المرشحين الإسلاميين هتبقى فيها مضرة كبيرة جدا على وضع الإسلاميين أو على المرشحين الإسلاميين أمام المرشحين العلمانيين اللي ممكن يتكتلوا هم أيضا خلف واحد منهم ويفوز بالأصوات. وهذه مسألة جربناها في نقابة المحامين في على منصب النقيب. يعني تنافس ثلاثة من الإخوة الأفاضل على منصب النقيب وللأسف الشديد فشل الثلاثة وفاز بها شخص علماني بصرف النظر عن شخصيته ونحترمه أو نفيله أو ما شابه أو غير ذلك، لكن هو فاز بها غير الإسلاميين لأن الإسلاميين تنافسوا. فأنا يعني من باب الحكم بالمآلات كما قال الشاطبي في الموفقات، مسألة تعدد المرشحين الإسلاميين الآن أمام مرشحين علمانيين قد يفوزوا أحدهم يتكتل عن خلفه خلف شخص الشخصية العلمانية، أنا أذهب في ذلك إلى أنه يدخل في إطار التأثيم الحرمة. يعني لابد إذن التكتل خلف إسلامي واحد. هذه زاوية لابد أن نتفق، لأن قد نأسم جميعا بضياع الأمر من أيدينا وسنعود يعني نبكي على اللبن المسكوب كما يقال. ودي فرصة كما قال الكتاب يوسف قد لا تتكرر وفعلا قد تتكرر مطلقا. هذا من زاوية. الزاوية الثانية هي مسألة اختيار المرشح اللي كان بيطلبها أحد المتصلين الآن جزاه الله خيرا، كيف نختار أو من نختار. أنا بقول بالنسبة للمرشحين الموجودين حاليا كلهم سادة أفاضل وكلهم على علم، وكل منهم يتميز بميزة معينة. يعني مثلا الشيخ حازم يتميز بالحزم فعلا والحزم، وله أنا أعرفه عن قرب الشيخ حازم من سنة 79 جمعنا معسكر إسلامي في 79. يعني والبلد محتاجة فعلا حزم في ذلك الوقت. غيره الدكتور سليم العوية يتميز بالعلم الشديد، علم الفقه الإسلامي والعلم السياسي، هو رجل فعلا علامة يعني لا يشق له ظرف هذا المجال. غيره برضه طلع من فتوح له مجاله له يعني له عطاءه الشديد والخفيف. المهندس خير الشاطر يعني له ميزه قد تتميز يعني تتفوق على كل ذلك، وهي ميزه انه انبثق عن جماعه. هذه مساله قد يغفلها الكثير من الناس، لكن انا بصفتي يعني احد قيادات دعاه الجهاد وعشنا في جماعه وعرفنا يعني كيف تؤدي الجماعة وكيف أن الجماعة تلزم أفرادها. إذا كنا بصدد اتفاقية مثلا معينة أو أن العسكري يعني سيقبل مرشح من الإخوان مثلا لأن الجماعة قادرة على أن تلزم المهندس خيرت مثلا أو مرشح الإخوان هذا بقرارات معينة فإن غيره لا يلتزم بها، وبالتالي فإحنا بنفضل مسألة أن يكون إنسان منبثق عن جماعة تلزمه جماعته. لأن ما طبعا يعني ابن خلدون قبل ذلك قال لا قيام لهذا الدين إلا بعصبية، والعصبية تلزم الناس. ويمكن فضلت أن الشيخ يوسف البدري ضرب مثالا بسقيفة بني ساعدة، فلما أجمع أو أقبل أو يعني هم الناس أن يعصوا البيعة لسعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، قال له بكر كلمة واحدة: قد علمت يا سعد. وهذه ذكرها كثير من المؤرخين الإسلاميين، وابن تيمية ذكرها في فقه في كتاب من هذه السنة النبوية. قال له: قد علمت يا سعد أن الله عز وجل قال وأنت قاعد من هذا الأمر في قريش. يعني قال ابن خلدون لأنها كانت العصبية في العرب، كانت هذه عصبة العرب في ذلك الوقت. ولذلك كما كان يعني المرشح منبثق عن عصبية عن عصب برأيها وتتفوق عليه يعني بسياساتها وما شابه وهو يلتزم بذلك هو أولى من غيره مع احترام لجميع الناس. قد يكون هناك من يتفوق على شخصية مثلا المهندس الشاطر بصفات شخصية كاريزمية أو غيره، ولكن ميلة الجماعة دي فعلا مفضلة تتكلم عنها العلماء قديما في مسألة أن لازم يكون إنسان تابع لعصبية معينة. فالمهندس الشاطر أنا حاليا بفضل الانتخاب ومفضل الاختيار مع احترامي لكافة المرشحين الآخرين. وبعدين احنا ما بنحبش يعني احنا عايزين ندخل يا دكتور عاطف في لب الموضوع ونسارع بالاتفاق حاليا، لان لا داعي الان، الوقت لا يسمح بالتراشق، الوقت لا يسمح بالاتفاق في القرم وانهم وعدوا او انهم لم يعدوا او هذا وعد او غير وعد او ما شابه. كل هذا كلام يعني ليس وقت، الوقت ضيق جدا جدا جدا. انا ارى ان احنا لا داعي للتراشق الان، ونختار من تستطيع جماعته ان تلزمه باحترام قوانين معينه، قواعد معينه، سياسات معينه مع العسكري. طبعا احنا مش لن نغفل مطلقا يا دكتور عاطف ان العسكري يريد ان يخرج خروجا امنا. هو يخشى، ولذلك هو يخشى من بعض المرشحين الفرديين الذين لن تلزمهم جماعه. اما المهندس صادق فهذه الميزه تتوفر عنده ان هناك جماعته تلزمه بامر معين، هو رئيس دوله تلزمه باحترام.
يا دكتور حسن، دكتور حسن، هل انتم كجماعه كونتم راي ولا لسه منتظرين لنهايه؟
انا بتكلم عن رايي انا الشخصي حاليا، لسه حاليا في مداخلات، لكن هذا رايي الشخصي، هذا رايي الشخصي.
شكرا يا دكتور حسن، جزاك الله خيرا. نشوف في اتصالات تاني، نشوف الفيديو.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي.
علاقته باختيار خيرة الشاطر ممثلا مرشح لإخوان المسلمين عن رئاسة الجمهورية؟
ربنا ادانا حواس خمسة بنحس بيهم وكده، واي واحد مفكر او مؤرخ او كاتب او زي ما بتقول حضرتك يعني اي صفة من الصفات دي لابد ان يستخدم الحواس دي، فبيستخدمها من واقع خبرته التاريخية الاحداث اللي وقعت قبل كده. فاسمحني ان انا هقفز مع حضرتك ل 73 في حرب اكتوبر. في اثناء حرب اكتوبر كان وزير الخارجية بتاعنا الدكتور محمد حسن الزيات في الامم المتحدة بيدير المعركة الدولية، ومحمد حسن الزيات ده صاحب فضل كبير قوي على مصر محدش يعرفه، لانه هو ده اللي قدر انه يغير الدفة الامريكية في صالح مصر منذ كان مندوبا في الامم المتحدة، وكان المقابل بتاعه المناظر بتاعه جورج بوش الاب اللي هو بشأنه في الحزب الجمهوري بقى بعد كده رئيس الحزب الجمهوري، غير انه بقى رئيس الولايات المتحدة ونائب رئيس الولايات المتحدة، لكن اللي غير عقلية جورج بوش وعقلية الجمهوريين في التوجهات المصرية كان محمد حسن الزيات. حصل موقف طريف جدا في حرب اكتوبر، انه محمد حسن الزيات قال للسفير عبد الرؤوف الريدي كان معاه في الامم المتحدة ساعتها في الوفد المصري اللي هو بعد كده بقى سفيرنا في امريكا، قال له تعالى ما نفوت على عبد الحليم خدام اللي هو وصل بعد كده نائب رئيس
طبعا نائب رئيس
السوري، كان وزير الخارجيه السوري في ذلك الوقت، فرحوا له يسلموا عليه، فلو عبد الحليم خدام بيجهز شنطه وماشي، قالوا له ازاي انت رايح فين؟ قال له انا رايح اقعد جنب الرئيس الاسد، قالوا له ده المعركه هنا، ده الرئيس الاسد محتاجك هنا في نيويورك اكتر ما هو محتاجك في دمشق، قال لهم لا المهم الواحد يبقى جنب الرئيس. نقطه ومن اول
السطر
الرئيس السادات عنده وزير خارجية بالنيابة، كشف الوزراء بيبقى دايما لما يكون وزير بينوب عنه واحد تاني. وزير الخارجية بالنيابة في ذلك اليوم هو اسماعيل فهمي، كان عينه الرئيس وزير سياحة، يعني هو كان جاء دوره في السلك الدبلوماسي يروح سافر في ألمانيا الغربية في ابريل 73، فالرئيس قال له اقعد معانا، وعمل وزير سياحة يجهزه ان يبقى وزير خارجية، لان هو اللي كان نادى بان يبقى علاقتنا كويسة بامريكا وان احنا نفض علاقتنا. واوقفه زميله في التخت اللي هو مراد غالب اللي هو وزير الخارجية في 72 عن العمل. يعني تصور انت وكيل وزارة الخارجية يوقف عن عمل بسبب ده. فاسماعيل فهمي لما راح لنيكسون الزيات فضل هناك، متصور ان المعركة هناك، مش عارف ان المعركة جنب الرئيس السادات زي عبد الحليم الخدام
عند الرئيس
فاسماعيل فهمي طلع من عند الرئيس السادات بقى هو اللي يرد على البوصة اللي جاية، وهو اللي يكلم الزيات، وهو كده يعني بقى وزير الخارجية بالنيابة هو وزير الخارجية.
بيبقى دايما ده في وزير بديل.
والوزير الخارجية اللي هناك بقى هو زي رئيس الوفد بس. فالامور تطورت لدرجة ان اللي هياخد الرسالة من الرئيس السادات ويروح يديها لنيكسون
اسماعيل فهمي.
اسماعيل فهمي
ما هو اللي جنب الرئيس،
اللي جنب الرئيس مع ان وزير الخارجية موجود هناك.
لا معلش، ده جنب الرئيس،
ده اللي هياخد الخدمة. فلما راح اسماعيل فهمي وقابل الرئيس الامريكي نيكسون، الرئيس نيكسون صمم انه يخرج يوصله لغاية باب العربية في سابقة لم تحدث قبلها ولا بعدها في البروتوكول الامريكي. يعني رئيس الجمهورية نفسه ما بيوصلهوش لباب العربية، ما بيستقبلهوش في المطار، ما فيش اي حاجة. لكن تقديرا واحتراما لنصر اكتوبر
خرج وصله لغاية العربية،
لغاية باب العربية. رئيس الجمهورية الكبير العالم نيكسون ده يخرج يوصل وزير الخارجية بالنيابة، ما كانش لسه بقى وزير خارجية، ده وزير سياحة، وزير سياحة ووزير خارجية بالنيابة، فوصل خرجه لباب العربية. فكان هذا إذانا بصعود نجم اسماعيل فهمي، وان امريكا عايزة تتعاون مع هذا الملف من خلال اسماعيل فهمي مش من خلال الناس التانية.
والزيات شغال فاكر نفسه بيعمل الانجازات هناك.
طبعا ربنا كرم الزيات بان حصلت صدفة غريبة، ان في يوم 28 في اليوم ده هو بيشتغل في نيويورك، اللقاء ده في واشنطن، ففي يوم توفي طه حسين والزيات جوز بنت طه حسين، فالرئيس السادات بعت طيارة مخصوص جابت الزيات عشان يحضر جنازة طه حسين، وفي نفس اليوم يتعين مستشار رئيس جمهورية بدرجة نائب رئيس وزراء، بينما بيبقى فيه وزير خارجية جديد اللي قدمته لينا
أمريكا.
أمريكا نفس الحكاية حصلت مع خيرت الشاطر، إن ماكين اللي هو كان مرشح يبقى رئيس الجمهورية راح لخيرت الشاطر لغاية مكتبه في شارع عباس العقاد. يعني يمكن أنا لو قلت لحضرتك يومها يا أستاذ محمود ما تيجي كده نروح لخيرة الشاطر، حضرتك بنجوميين تقول لي لا هو اللي يجيني.
لا والمشوار بعيد، مدينة
المشوار بعيد. تقول لي شوف
احنا ما دلوقتي اروح
شوف حتة في النص.
لو دلوقتي
يا أستاذ محمود ده ممكن يبقى، تقول لي لما يبقى يا أستاذ محمود تعالى بس، عندي برنامج بالليل وبتاع وكلام من ده. انت
راح له
ماكين، راح لي خيرة الناشر خيرة الشاطر في مكتبه في شارع عباس العقاد في مدينة نصر. ثم لما راح امريكا بقى وحصلت الازمه التمويل الاجنبي كده، اعلن بكل وضوح انه بيشكر الناس الاخوان
صحيح
اللي فيهم مين
خيرت الشاطر،
اللي هو اللي قابل منهم مين الحزب الجمهوري. ايه العلاقه بقى الحقيقيه اللي هي الدفينه بقى، يعني اللي مش قدام الظاهر لكن برضو نقراها من التاريخ. الحزب الجمهوري ده حزب يميني والاخوان حزب يميني. التوجهات بتاع الحزب الجمهوري مع صعود اليمين.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين، نذكر حضراتكم نشوف الصورة، رسائلكم هتوجهوها الى اللواء عمر سليمان، هتقولوا له ايه؟ انا شايف مفيش حد عاوز يبعت له اي رسائل، قولوا له يترشح ما يترشحش، او اي طلبات اخرى او اي نصايح اخرى. سؤالنا هل توافقون على ترشح خيرة الشاطر، نعم ام لا، تؤيد او لا تؤيد؟ كيف نستفيد قضيتنا، كيف يمكن الاستفادة من كثرة المرشحين الإسلاميين وتبقى دي ميزة وفايدة لينا. شيخ زكي، عاوزين نلم الموضوع ده عشان هننقل لحاجات تانية عندنا.
كان ليه رد على أخونا
وتوضيح
من أخونا.
حاضر.
يعني عايز أقول يعني إيه عدة انطلاقات وبسرعة.
انطلق انطلق.
عندنا مبدأ
بكل أمال بدون أمان.
أيوة.
ومعك أمال.
وأمال.
بدون أمان.
بندرس للطلبة مادة والحمد لله بيدرسوها في سنة أولى اسمها علم نفس الدعوة. أنا بدي وحدتين من هذه الوحدات، الشخصية والصحة النفسية. الشخصية لها معايير ولها مقاييس، ومنها طبعا القيادة والريادة، لكن هناك قواعد، واحنا بنتكلم في ميزان القرآن والسنة. بدون تجريح بنقول القول ده اول حاجة. الله عز وجل يقول في سورة الاسراء، وشوف سورة الاسراء يعني مليئة بالخمسة وعشرين وصية، وطبعا انا بتكلم قدام استاذنا الشيخ يوسف عشان اتعلم منه يعني. القرآن بيقول وقل لعبادي يقول التي هي احسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يبقى إذن لابد أن يكون القول قولا حسنا. قال في سورة البقرة المدنية وهي قمة التوجيه وقمة الإرشاد وقولوا للناس حسنا. إذن القرآن يعلمنا كيف نتعامل من خلال القول، ولذلك قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. إذن عملية الانتخابات كما رأينا وتمرسنا سنوات طوال، إن كل واحد بيطلع يشتم في التاني، يسب في الآخر، ده فلان كذا، ده اتقبض عليه مش عارف في مشكلة مخدرات، بانجو، هروين، او الى ما غير ذلك. الشيء الثاني، الاخ بيسأل سؤال وبعدين بيجاوب عليه في نفس الحكاية، بيقول لك احنا طبعا اسأل كده اي مرشح رشح وسقط او ما لم يحارفه الحظ ايترك الميدان؟ اقول لك انظر الى التاريخ، والبعد التاريخي هو الذي يشكل قيمنا وثقافتنا اذا كان القائمون على التاريخ صالحين. سيدنا ابو بكر حينما ولي الخلافة واراد ان ينفذ جيش اسامة، أسامة ده كان سنة دي سيدنا أسامة 18 سنة، وبعدين يخليه قائد ليه؟ تنفيذا لوصية النبي، بالرغم ان كبار الصحابة كان فيه برضه معارضة. الله، طب ما احنا لينا اولادنا ليه ما يكونوش زي مثلا، او احنا هو قوات جيش. انظر الى سيدنا ابي بكر وهو يعامل سيدنا أسامة ويقول له ائذن لي في عمر، ده خليفة، يقول له لا انا هاخد ده وخلاص ما لكش حاجة، قال له لا ائذن لي في عمر لاني في احتياج اليه وزير. اذا حينما نكون مسلمين لابد وان نتعاضد والا يجرح بعضنا البعض كما بنيت هذه القضية. التنوع جميل زي ما قال الاستاذ عبد الحليم، لكن نريد من يحسن هذا التنوع. نريد يعني مجلس شورى
علماء الإخوان ومجلس شورى علماء الإخوة السلفيين وكل من ينتمي إلى الفكر الإسلامي. أنا مش عايز أقول بقى الإيه اللي هم الفكر الإسلامي، لأن الفكرة هو الذي سيحدد المنطلق. بنجتمع يا جماعة، الأمة في خطر، أو مصر تواجه ما تواجه من الأخطار. أنا يعني بشوف الإعلام وهو يلعب الدور الخبيث، دور يعني شنيع، وبخاصة حينما يتحدثون عن الإسلام وعن المسلمين باستهزاء وسخرية. وهذا أمر ليس بغريب، لأن القرآن قال: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. النفاق يبدو في على ألسنتهم، يتصيدون الأخطاء، يقلبون الحقائق. إذن نحن في أوار معركة شديدة تحتاج منا إلى ضبط اجتماعي، وكما قلت لك أن للشخصية معايير لابد أن تتوفر فيها القواعد الإيمانية للشخصية القائمة على الإدارة والإرادة. بهاتين القوتين تستطيع أن تنظر إلى من ترشحه أو إلى من تنتخب.
شكرا كما قلت لك شيخ زكي. نشوف نشوف فيديو ونعود للشيخ يوسف.
القرآن حياتي يهديني.
يبقى مش من حق المجلس العسكري ان يبقى له مرشح؟
وهو المجلس العسكري لغايه دلوقتي ملوش مرشح؟
لا
ملوش.
اصل هو المجلس العسكري كان قال ان هو مش هيبقى له مرشح في الرئاسة، ولكن نظرا للظروف وتغيراتها داخليا وخارجيا المجلس العسكري ممكن يبقى له مرشح.
وهو انت شايف بقى ان المساله دلوقتي خلاص بقت اخوان ومجلس عسكري وبقيت
انا دلوقتي باي باي؟ لا لا لا، دي احد السؤال بس مهم دلوقتي. انا الاخوان قلت ان انا مش هرشح حد،
تمام
خلاص. وانا فجيت النهارده انت قلت انه نظرا الكلام اللي في مؤتمر الصحفي النهارده للمرشد قال ايه، انه في ظروف استجدت ولذلك احنا رشحنا خيرت الشاطر. ليه المجلس العسكري ما يطلعش يقول ان في ظروف وانا رشحت؟
ها
سامع نان مثلا
تمام. بص
السؤال الثاني ده السؤال الصعب.
ده السؤال الصعب
السؤال السهل. لو انت قدامك حازم ابو اسماعيل وخيرت الشاطر تختار مين؟
انا اختار عمرو موسى.
لو انت قدامك دلوقتي حازم ابو اسماعيل وخيرت الشاطر،
احنا قلنا واحنا داخلين على مدعكة الوقت يقصد.
سيبك من المدعكة بس رتق بس وحط الحاجات بين براويز.
بص
انا هقول لك رأيي في الاخر.
دي مهمة ايه؟ دي مهمتها في ايه؟ مهمة في ايه؟ بص خلينا اخد الصعب الاول. تمام.
ليش
الاخوان المسلمين راحهم او ايجهم في الاخر هم ايه؟ حزب سياسي الحرية والعدالة. فلهم الحق في الترشيح. أيوة. اللي انا مش فاهم موقفه من الاعراب هيكون المجلس العسكري لو رشح. مجلس عسكري
هيخش؟ لا 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 دي واحدة. هو خارج شاطر عمل ايه؟
مجلس عسكري بيقوم بمهمة محددة
يا فندم. دي واحدة.
اي فضل.
ده كان زمان. انما المجلس العسكري فجأة دلوقتي
اصبح حزب سياسي؟
لا
يعني هلاقي بكرة
لا يا عم. هو خارج شاطر عمل دي واحدة بس. أيوة. خارج شاطر عمل ايه اول حاجة لما قالوا ان احنا اخترناه؟ قال عمل ايه؟
استقال من منصبه.
اهلا بيك. اهو انت قلتها. عمرو قال حاجه
متوقع.
حد يقدر يقول لي المجلس العسكري دلوقتي انت ازاي منزل مرشح؟
يبقى كده لسه في كارتين ما تلعبوش. احنا اتكلمنا عن كارت الاولاني كارت واحد، وقلنا ما في باقي كارت كمان، يبقى كده ده الكارت التاني.
ايوه
كده في كارتين.
كده ورقك كله
لا بس كده في كارتين لسه ما تلعبوش.
كل ورق لا كده دلوقتي اما يجي المجلس العسكري ينزل ويقول انا عندي مرشح، فالمرشح هيقول له يا فندم انا ما اقدرش ابقى مرشح وانا ضابط، انا بستقيل من المجلس العسكري.
وكل الزيت اللي بقى لها سنة شغالة دي اخبار
ولا يهمك خالص. ما انا قلت لك الموضوع ده كله من زمان قايل لك
الحاجات دي كلها قضب
خالص.
قضب.
السؤال تاني، السؤال على شقين. السؤال الاولاني، هو ليه المجلس العسكري دلوقتي ما يطلعش يقول نظرا وطبقا وبالنسبة احنا قررنا يبقى لنا مرشح دلوقتي؟ يا جماعة في واقع الامر انتوا قدامكم تاخدوا دولة اسلامية او دولة عسكرية الحقيقة يعني، سيبكم من التعريفات والبتاع،
وانتوا حكايات بقى مدنية وانتوا الليبراليين
انت لازم تختار بين الاثنين، تاخدها اسلامية ولا تاخدها عسكرية او سلفية.
لا انا بقى متوقع حاجة تانية خالص في حكاية السلفية دي.
لا السلفية ده هيخلص لوحده
مش كده؟ هتحصل.
طب معانا
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخوانا المشاهدين، نذكر حضراتكم رسائلكم على رقم 94172 هنوجهها الى اللواء عمر سليمان، هنقول له ايه. ايضا سؤالنا، هل توافقون او تؤيدون ترشيح خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية، نعم ام لا. قضيتنا الاستفادة من كثرة المرشحين الاسلاميين، ازاي نحقق هذه الاستفادة ويبقى دي إضافة وليست نقصان، ما تبقاش فضيحة، ما تبقاش تبقى مليئة بالحسنات ما مش مليئة بالذنوب. معنا اتصال. طيب شيخ يوسف.
أيوة نعم.
نختم القضية.
أيوة.
تنصح الإعلام بإيه؟ الإعلام ممكن الإعلام الإسلامي يتورط في العملية دي، الإعلام الإسلامي القنوات الدينية، وتبقى فيه التنابز والهجوم المتبادل، وكذلك المؤيدين تنصح بايه عشان ما نتورطش؟ احنا شفنا متصل عاوز وعاوزين يرد عليه وباش عندي بعض الرسائل. انا حابب ان احنا كل واحد يؤيد ويروج للمرشح اللي هو عايزه، لكن باخلاقيات الاسلام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. انا احلم باليوم الذي يقدم فيه كل مرشح الآخر ليحل محله، كما فعل الثلاثة الصحابة رضوان الله عليهم. قال بينكم أبو عبيدة، قال عندكم أبو بكر، قال عندكم عمر، قال هذا ثاني اثنين، وكل واحد تنازل لأخيه. لذلك أنا عندي اقتراح، أنا آسف هيكون عبيط لكن لازم أقوله، لماذا لا تجتمع الرؤوس، رؤوس الجماعات، رؤوس الإخوان، ورؤوس الجماعة السلفية، ورؤوس الحزب حزب النور، ورؤوس الحزب الجماعة الإسلامية وغيرهم، ويقومون بعرض المرشحين الثلاثة أو الأربعة، ويقومون بدراسة ظروف كل واحد منهم، ويتجردون من هويتهم الأصلية، ويتعاملون على أنهم فقط مسلمون ذو خبرة ورأي، هم أهل النظر والاتهام، ثم يفضلون مرشحا واحدا بعد أن يجتمعوا بمرشحين، ويستحلفون بالله أن ينصاعوا لهذا القرار، كما فعل المجلس الشوري الذي شكله عمر رضي الله عنه، وكاعد عليهم ستة، ثم جعل أن يختار منهم على أن لا يكون عبد الله بن عمر واحدا من المرشحين، ثم أمسك بيد كل واحد وأقسم لو أخذ فلان أن يعاونه، وهكذا ثم يعلنون واحدا، هذا الواحد هو الذي يعرض على الجماهير، فإذا أروا خلاص شطر الأمر للجماهير وسوف تختار وتدلي بأصواتها. هذا الذي أرى، وعليه فإنني أقول إن هؤلاء المرشحين ما زلنا الآن في فسحة من الوقت، وعلينا أن نتنازل عن الطموحات الشخصية، وإذا كان قادرا على خدمة عليه أن يتهم نفسه وأن يزكي غيره وأخاه، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى سوف يقوم هؤلاء بعرض أنفسهم على مجلس الشورى. إذا رفضوا هذا المجلس الشورى، إذا رفضوا، وأنا أرجو أن لا يرفضوا، وهذا نداء أنادي به هؤلاء، فإنهم في النهاية يحتكمون صندوق الانتخاب، وسيكون هو، وما أظن أن تعدادهم عددهم لن يفسد العملية ولن يسمح لغيرهم بالفوز، بل إن شاء الله هم ستكون إعادة، أو قد يكون محصورة من أول مرة، وإن كانت إعادة فهي أيضا محصورة إن شاء الله في الإسلاميين. هذا ما أرى، ولذلك فإني أقول يا أستاذ حازم، يا دكتور عوة، يا دكتور عبد المنعم، يا دكتور يا باشمهندس خيرت، أرجوكم احتكموا، إما أن تختاروا نموذج اختيار أبي بكر أو نموذج اختيار عثمان بن عفان، عندكم نموذجان حكموه بينكم، أو احتكموا للناس مرة واحدة، ولكني أعلم أنكم كل واحد منكم يتهم نفسه ويفضل غيره على نفسه ويؤثر غيره. بالله عليكم عودوا إلى عهد الخلافة، ومنه استنبطوا واستخرجوا كيف يمكن أن نجعل مصر تتقدم باختيار واحد محسوم، ثم بعد ذلك، لأن المهام على رأس هذا الرئيس كبيرة وضخمة يتفرغ لها. والله أعلم.
جزاك الله خيرا. وإحنا بنضم صوتنا لصوت الشيخ يوسف، مرشح إسلامي واحد، ده الشعار اللي نتمنى أن إحنا جميعا نرفعه، واللي رفعه أيضا الدعوة السلفية وعملاله طرح وبتحاول تنفذه، ودي دعوة يعني بدأها الدكتور محمد المقدم، دكتور المقدم محمد اسماعيل المقدم، ودي يعني وتعد الآراء وكله متفق. وإحنا على فكرة تبنينا في القناة هذه الفكرة من حوالي شهرين، إنه المرشحين كانوا ساعتها ثلاثة فقط، وقلنا يجتمعوا على مرشح واحد، وعملنا بعض الاتصالات بهم. نتمنى إنه هذه الأحلام تتحول إلى إن شاء الله يعني واقع، وهذا ليس على الله ببعيد. نشوف فيديو ونرجع للمهندس محمد.
القرآن حياتي يهديني للصراط.
أنا ابتديت بصراحة عمرو أديب أحس إن الديمقراطية ليست نظاما جيدا، يعني فكرة ان الاغلبيه تختار دي ما بقتش عجباني. مش انا قعدت سنين اقول ان الديمقراطيه دي نظام عظيم، انا فجاه انا وصلتوني لمرحله ان انا كاره الديمقراطيه. نشوف اي نظام تاني بقى. انما بما ان الامر في ديمقراطيه فالشعب هو سيختار. انما يا جماعه الفكره بتاعت انه يعني كلكم كل واحد يقول ايه ده جابوا خلط الشاط خلط برئيس ده جابوا، طب وانتم موقفكم ايه؟ انتوا عايزين حد تاني؟ طب مين فين يعني؟ انا دايما اسال، هو في كم شعب في مصر؟ هو ده شعب؟ طلع ده مش الشعب. لا في الاستفتاء كنتوا الشعب، ولا في البرلمان كنتوا الشعب، ولا في المجلس في البيان الدستوري كنتوا الشعب. في شعب تاني، شعب غيري وغير محمد وغير الناس تفرج على القناه اليوم وغير كل الناس تفرج على الفضائيات، هم اللي بيقرروا مصير مصر. الشعب ده هيبقى قدامه، انا بجيب لكم الاخر على بلاطة، هيبقى قدامه معركة شرسة ده لو كمل حازم صلاح ابو اسماعيل بين قوسين جدا. لو كان حازم صلاح ابو اسماعيل ضد خيرت شاطر، طب السلفيين هيقفوا قدام الاخوان؟ ده معقولة هيقطعوا بعض؟
يا سلام،
انا بسأل.
يا سلام، وما حصلش قبل كده؟
لا لا، كان بسيط. الاخ بيقطع لي الورقه بتاعتي اللي مش عارف ايه. طب خد ما احنا كنا قوايم فقايمتك هتخش مش مشكله. انما هو بيجي رئيس واحد.
ما ينفعش من شويه دول من شويه ودول من شويه. طب ما هو لو هيجي رئيس واحد ومش ممكن الرئيس ده برضه تبقى للاغلبيه الدينيه السياسيه الكذا يكون الرئيس ده معاه اتنين نواب من احزاب دينيه
اخرى. لا انا دلوقتي بقى كمواطن مصري بقى عندي مشكله. بقى عندي مشكله. تاخد الاكثر تشددا ولا تاخد المتشدد ولا تاخد المش متشدد خالص. يعني دلوقتي انا ما بقتش اختار بين احسن الاختيارات، انا بختار بين افضلها. يعني الاحسن يعني ناخد
اقل حاجه ضررا، يعني
ناخد رئيس الجمهوريه اللي بيقول ان انا لما اجي هعيد محاكمه الناس اللي قتلوا الثوار. يعني بيتكلم ان هو مفيش قضاء، يعني ان هو هيعيد وهيعمل ان هو بيتكلم كخليفه، ولا اخد الراجل اللي له علاقه ب يعني ناس ليها مرجعيه سياسيه ومعاها شويه دينيه بس هم عايزين ياخدوا السلطه كلها، ولا اخد واحد انا ما اعرفش انا ما كنتش عايزه اصلا بس يعني اصل هو مش من التيار الديني فاحنا عايزين دوله مدنيه. دايما كده عمرنا يا جماعه ما تحطينا في فرصه ان احنا نختار الافضل. بالمناسبه عشان اكون فير، خيرت الشاطر لا يقل كفاءه عن اي واحد من اللي موجودين. يعني ما فيش حد مثلا اعظم منه فاقول ايه ازاي خيرت الشاطر نازل قدام سعد زغلول مثلا او نازل قدام مش عارف مين. كلهم تقريبا زي بعض، فيهم مميزات وفيهم عيوب. لما تكمل دول هتلاقي اغلبهم شبه بعض. بس هو خيرت الشاطر عمل ايه اصلا عشان يبقى رئيس مصر؟ ما عنديش حاجه اقولها لكم كتير، يعني ما عنديش شيء ممكن بس لو انتوا عايزين خيرت الشاطر هاتوا خيرت الشاطر، هي دي الديمقراطيه وانا احترمها جدا. ويقعد خيرت الشاطر يشتغل 4 سنين، لو عجبنا عجبنا، لو ما عجبناش نجيب حد تاني. لو عايزين حازم صلاح ابو اسماعيل هاتوا حازم صلاح ابو اسماعيل، نقعد 4 سنين معاه 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 لغايه اما نشوف هيجيب لنا انبوبه وهيجيب لنا ظابط وهيجيب لنا بنزين ولا لا مش عارف ايه. عايزين عمرو موسى هاتوا عمرو موسى 4 سنين ونشوف عمرو موسى هيقدر يكمل يجيب لنا كل حاجات. يا جماعه اصبحت المساله لا علاقه لها الان بالافضل او الاحسن او البرنامج، اصبحت الان تختار وعلى اساس هذا الاختيار تبقى تشوف بقى. بس انا شخصيا من النهارده بقول لكم فكره الديمقراطيه ما بقتش لد عليا.
القران حياتي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نذكر حضراتكم اخواننا المشاهدين برسائلكم على رقم 94172 الى اللواء عمر سليمان. سؤالنا: هل تؤيدون ترشيح خيرت الشاطر لرئاسه الجمهوريه، نعم ام لا؟ قضيتنا كيفية الاستفادة بكثرة المرشحين الإسلاميين. شفنا كلام الأستاذ عمرو أديب، كلامه يعني غريب و يعني أنا أشفقت عليه وهو بيتكلم، هو صعب عليا والديمقراطية مش لد عليه. يعني حتى لقيته إنه مصطلح مش لد عليه دي حتى يعني مناسبة، هو اللي قالها مش مناسبة عشان جابت بأشكالكم لمؤاخذة
أستاذ
محمد، انت أشكالكم دي بقى يعني ايه
مش مكان احنا السجن
مش لد عليه وهو يعني يحسب له انه عمل اضافة للمصطلحات.
بقول لك ده لومانجي طرد سجون في البرلمان نفسه بينه وبين واحد يعني في اللي مع فل.
فهو اضاف مصطلح سياسي جديد مش عارف هيطلع ايه المصدر من لد عليه دي. لد يلد لدودا،
ما هو ده الد الخصام
الد الخصام بس يعني دي عكس دي
كلمه لد ده اللغوي لذة
لذة
نعم يعني
لذة
لذيذة دي طبعا تعبير لا اللغة العربية ثم حرف بالعامة لذة زي هتقول ايه
يعني هو
كعك لذيذ حتى في العيد في
عيد يعني لذيذ
معناها لذيذ هو مش لذ عليه مش لذ عليه.
الخبره برضو بتنفع يا شيخ يوسف البدري فكلنا المصطلح لذ يلد لدودا لذ يلد لذيذا. ف فالديمقراطية ما دام جابت اشكالكم وجابت الاسلاميين لا تلد ولا تلد
زي ما هو كده ألد
هو كده ألد
بعيد بقى عن اللذة يا شيخ يوسف ناخد بقى من لدود بقى
أيوة.
هو العدو اللدود
اللدود الديمقراطية وبعدين العدم المنطقية او الظلم يعني هو عاوز يقول انه مفيش مزايا في المرشحين والمرشحين ليس لهم قدرات وخدهم وجرب وانت مضطر وبعدين طب ما نقول ما احنا لسه فيها يا استاذ عم ما تترشح انت والاخ محمد شردي او لا. يعني من اللي انت اللي انت ترضى عنهم طالبهم بالترشيح الفرصه موجوده
اللي يلد عليه
اللي يلد عليه شوف لنا عظيم رئيس رئيس لديد الرئيس اللديد رئيس لديد شوف لنا واحد جديد يبقى لديد عاوزين نساعده عشان تلدوا عليه ولا عشان تردوا عليه
بغنوا بالريف غنوا بالريف وايه يعيد يعيد يا مكعك لذيذ بكره الوقفه وبعض العيد فهو كلمه
يعني في الحقيقه طبعا هو الاستاذ عمرو تكلم في نقطه بقول يعني الاخوان والسلفيين في الانتخابات دي يقطعوا بعض انا اقول كلمه واحده بس قول تعالى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم
الله الله الله
دي امنيه عندهم وقالوها في الانتخابات مجلس الشعب كانوا يريدون فعلا ان يقطع بعضنا بعضا وظنوا اننا طلاب دنيا اننا واخواننا السلفيين طلاب دنيا نحن وهم طلاب اخره وبفضل الله لما خلصت النوايا اجتمعنا على الحق ان شاء الله سبحانه وتعالى فلن ينالوا هذه البغيه ولن ينالوا هذه الامنيه ولكن هي بعيده ان شاء الله عز وجل الديمقراطيه التي يريدونها طبعا هم العلمانيين صدعوا ادمغتنا على مدار 10 سنين 20 سنه انهم ارباب ديمقراطية نحن الاقصائيون نحن الاسلاميين لا يريدون منافسة هيطلعوا في يمسكوا الحكم ويشيلوا السلم الديمقراطية السلم وبعدين يطلعوا يشيلوا السلم والكلام الايه الذي قيل ولما دخلوا في المحك هم الان اول من يكفر بالديمقراطية ونحن نحترمها تماما اطلاقا نحن نحترم ارادة الشعب ايا كانت هدف ولو اتت بهم سنحترم ارادة الشعب العجيب طبعا في موضوع المهندس خيرت النقطة المهمة ان حزب الحرية والعدالة خد اغلبية الشعب الان يضع ان حزب الحرية هو الحاكم الان اللي عايز اي مصلحة بتصل بنا كحاكمين الحقيقة بدون ترشيح رئيس جمهورية الان اننا مغلولون نتحمل مسؤولية امام الشعب ونتحمل العبء امام الشعب ولكن لا نستطيع ان نوفي لن ننفذ برنامج لنا ولا نؤدي ما علينا ولا نلبي طموحات الناس بيقولوا انتوا الناس اللي عارفه حكومه وعارفه رئيس عسكري عارفه المرشح اللي انتخبوه انت فين من الانبوبه فين من البطاله انت فين من مصلحه الناس فين من مصالحنا انتوا فين فبالتالي وجب علينا الان ان نتحمل السلطه واحد يقولوا انتوا عايزين تكوشوا عليها كلها يقول لك انتوا بتغنوا على تركيا عايزين نموذج تركي حاضر نموذج تركي تركيا ايه حزب العداله والتنميه الرئيس الوزراء عداله وتنميه البرلمان عدالة وتنمية الحكومة عدالة وتنمية البرلمان عدالة وتنمية المحليات عدالة وتنمية رئيس الجمهورية عدالة وتنمية ولذلك ده أدعى انه يتحمل مسؤولية فإذا أردتم حزب الحرية عدالة يتحمل مسؤولية انه يكون عنده برلمان عنده حكومة عنده رئيس ويبدي إن وطبعا يشرك معه أو الإسلاميين يشرك معه موجودين في الساحة حتى يتحمل مسؤولية فإن كان له إنجازات ونجاح يقدم بعد ذلك العدالة والتنمية نجح دورة لما نجح خد التانية ثم الثالثة الان احنا نقول ان احنا امام شعبنا احنا لا نتهرب كان اسهل جدا نفضل مزويين وقاعدين برلمان وخلاص مع ايه لكن احنا نتحمل مسؤولية والمسؤولية لا تتأتى الان في هذه المرحلة الا برئيس بدون وجود رئيس الان رئيس وجود رئيس الان لن يتم تفعيل مجلس الشعب
سلطه
تنفيذيه المجلس العسكري او بيهددهم الان بحل البرلمان لو اجريت انتخابات اخرى ستزور هذه الانتخابات بهدد الان بفركش جرايه تاسيس الدستور معنى ذلك انه الان يطمح ان بعد ما تعدي لمده 6 شهور انه يرجع الامر الى ايه الى الرئيس اللي هو عايزه
ده العسكري
خلاها الطرف الايه الطرف الخامس ماشي بهذا يريدون ان الرئيس القادم هو الذي سيضع ايه يختار لجنة تأسيسية التي تضع دستور على هواء ايه على هواء هؤلاء الناس فنقول ان المهندس خالد لم يترشح من نفسه ولكن هو الشح.
طب انا اسالك
سؤال جماعة.
سؤال يا باشمهندس محمد. أفضل. هو فكرة تصنيف الشيخ حازم على انه سلفي في مقابل
الشيخ حازم واسماعيل. هذا التصنيف الشيخ هو حازم هو كان من الاخوان المسلمين. استقال الشيخ حازم واسماعيل لما اخذت قرار بعدم الترشح لرئاسة الجمهورية لسياسة موجودة آنية ساعتها. الشيخ حازم قد قال استقيل لأترشح لرئاسة الجمهورية. استقام الاخوان المسلمين
في الشهرين اللي في الشهور الاخيره دي.
لا لا من اول على طول ما اعلن
يعني بعد الثوره.
بعد الثوره وشرط يعني بعد الثوره
ماشي. يعني اقصد
كان موجود في الاخوان ماشي. هو عضو في الفرق المحامين مع الاخوان المسلمين.
طيب اسالك سؤال يعني لو نجح بيني وبينك كده لو نجح حازم ابو اسماعيل هو انت شخصيا مش هتزعل؟
لا طبعا.
ولا انت هتعتبر برضه هو مننا وعلينا ومفيش مشكله؟
حضرتك انا اصلا انا اصر باي واحد الشعب المصري يختار.
لا لا خليني لا 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 لا, لا
وخصوصا
انا بتكلم سياسه
خصوصا اذا كان اسلامي.
لا لا خليني مش وخصوصا انا بقول لك هو نجح الشيخ حازم ورصب خيرت انت هتبقى زعلان؟
هو انا طبعا هزعل رصوب خيرت لكن مش ها مش ها مش هزعل لنجاح حازم
كويس. لا انا اقصد هو حازم لو انت ما انتوا دلوقتي انتوا مجلس ما انا بكلمك انتوا كمجلس.
نعم.
حازم جه انتوا هتشتغلوا معاه ولا مش عارف تشتغلوا معاه؟
اي مواطن اي رئيس ينتخبه الشعب حتى لو على غير فكرتنا سنحترمه. احنا نريد ان نعطي الناس درس. احنا اقصنا كثير فلا نريد ان نتعلم من غرض الاقصاء. يعني نحن سنحترم يعني اي خيار للشعب.
اي مصر هيلد عليه
اي خيار اي خيار اي اختيار الشعب هيختاره ايا كان ولو حتى لو كان اسلامي سنحترمه.
هيلد عليك
نحترم الشعب.
هيلد عليكم
ان شاء الله. طيب ايضا ملحوظ اضيف نقطه بسيطه. الاخ ذكر ان الاخوان رفضوا 4000 من الاخوان. يعني طبعا اعتقد طبعا معلومات مغلوطه اصلا اطلاقا. جماعه الاخوان المسلمين الارتباط ده ارتباط ديني وارتباط عقدي. وقضيه ان مرشح من اي لو ترك للاخوان او اي حزب سياسي في العالم ان كل افراد الحزب يترشح من يشاء لن يكون هناك احزاب ولا يكون هناك جماعه اصلا. الاصل في حاجه اسمها بالنسبه لنا لوائح جماعه انتظام بين الاحزاب التزام حزبي. يعني لو
انتوا عندكم مجتمع الطاعه
لا يترشح ان الدين الحزب الجمهوري الامريكي ينفع يترشح منه اثنين في الرئاسه؟ الحزب الديمقراطي اي حزب في العالم. طيب. اي حزب يرشح منه واحد بس ولو تركت الاحزاب لكل فرد من افراد الحزب ان يترشح لا مكان هناك حزب.
نشوف فيديو
على كل حزب ان يكون له توجه.
القرآن حياتي يهديني
لصراط. معانا لسه النائب مصطفى بكر. يا سياده النائب.
ايوه يا استاذ عمرو.
لو حزب النور قال احنا كمان مع خيرت الشاطر يبقى الوضع كده فيه بقى كلام تاني.
هتبقى برضه معادله جديده. لكن انا بقول لك جمهور كبير من السلفيين وايضا الصوفيين مع حازم صلاح ابو اسماعيل.
الصوفيين مش مع حازم صلاح ابو اسماعيل.
في قطاع منهم
الصوفيين عندهم منهم مشكله مع حازم. لا انا عايز اسالك سؤال. انت لو طيار اسلامي تختار حازم ولا تختار خيرت؟
اختار خيرت الشاطر.
انا قلت كده برضه. شكرا سياده النائب مصطفى بكري. شكرا ليك.
ايه رايك في الشغل بتاع سياده؟ مش حرمك من حاجه.
لا انا لسه ما اتكلمتش. احنا ايه
بنطرح ده؟ احنا كده لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم
كده. احنا بنتكلم
يعني
دلوقتي يا جماعه احنا عندنا معضلة حقيقية انه من المحتمل ان حازم ابو اسماعيل ما يكملش.
معضلة ولا يعني
وعندنا معضلة ثانية ان عندي احساس ان المحكمة الادارية العليا بعد اسبوع هتقول ان اللجنة التأسيسية دي ما تكملش.
جميل.
ايه رأيكم في العك؟ ايه رايكم في الحاجه اللي بتتعقد؟
ونرجع تاني ايه من الاول؟
ما نعرفش هنرجع منين. ليه بنعمل كده النهارده يا جماعه؟ بالنسبه لي لا كلمه لاحد في الساحه السياسيه. بالنسبه لي انا عمرو اديب انا مش هاخد كلام اي حد جد. وقلت لكم الشعار كان واضح. لما احب اجي اجي ولما احب امشي امشي. نحن نرى كل الالعاب السياسية. ان يأتي ناس معروف عنهم الصدق وعدم التراجع في الكلمة واذا اوعدوا اوفوا اذا قالوا فعلوا اذا واذا واذا جم النهاردة قال لك لا احنا بنغير رأينا. الاخوان عملوا كده ليه؟ الاخوان عندهم مشكلة انهم كلما وصلوا الى منصب اكتشفوا ان هذا ليس السلطة. بمعنى ايه؟ ان انت تبقى راكب عربية وعايز تشرب عصير فتروح تقف عند الراجل ده عايز عصير، لا يا عم عندناش عصير، هذا ليس مكان العصير. تمشي شوية وتقعد وتخش واشتروا لنا المحل ده كله عشان عايز اشرب عصير، والله يا فندم احنا مكنة العصير بتاعت القصب عندنا بايظة ومنبيعش عصير. كلما دخل الاخوان مكان وتخيلوا انه السلطة لم يجدوا السلطة، تبقى السلطة.
وليه ما تقولش ان هم كلما دخلوا مكان لقوا ان ممكن ياخد اعلى واعلى؟
لا،
وان المسألة سهلة.
لو هو البرلمان بالنسبة له هو اكتشف انه داخل البرلمان لا يستطيع ان يفعل شيء.
قلنا في الاول يا عمرو اول ما الاخوان اخدوا الاغلبية او من السنة اللي فاتت، فاكر الكلام كان ايه؟ اول ظهور لخيرت الشاطر على الساحة كان ايه؟ ان خيرت الشاطر بدأت دراسات مع عدة دول في العالم او عن طريق عدة دول في العالم ونظر اليها علشان ياخد امثلة لاصلاح الاقتصاد المصري، وكان ده مؤشر واضح جدا لاخوان المسلمين بيطرحوا خيرت الشاطر رئيسا لوزراء مصر لو تفتكر. صح؟ فبدأوا دي. ليه ما تقولش ان لما تعثرت المفاوضات بينهم،
لا هم قالوا في المؤتمر الصحفي بتاعهم ان احنا اكتشفنا ان احنا البلد بتتاخد ومش عارفين نعمل حاجة، وقالوا جملة غريبة جدا انه حفاظا على الثورة قرر الاخوان المسلمون ان يكون لهم مرشح للرئاسة، حفاظا على الثورة. دي الجملة دي بالنص متقالة، انا وقفت قدامها قوي، انه حفاظا على الثورة قرر الاخوان المسلمين ترشيح مرشح للرئاسة.
يبقى ده يعني انذار بالكارت الاخير، ما هو انت كده معناها ان الاخوان المسلمين حاسين ان في حركة هتحصل في الكام يوم الجايين.
السؤال اللي مجنني، حضراتكم بصوا على النت وعلى الفيسبوك وعلى يعني على كل حاجة قبل ما تخشوا، كل الناس بتستهجن موقف الاخوان وخلاص جايلنا رئيس من الاخوان. انا عايز اسأل حضراتكم سؤال، وانتوا ناويين على ايه؟ خلينا اسألكم السؤال الاصعب، اذا اراد الشعب خيرة الشاطر مش هي دي الديمقراطية؟ انا بسأل حضراتكم سؤال واضح، كل الناس بتقول ايه وهم وضحكوا علينا، انا اقرا لكم في تعليقات يعني لا يمكن قراءتها على الهواء، والاخوان دول كذا والحريه والعداله دول كذا. انا من الاول عارف ان هم هينزلوا مرشح، وقلنا الكلام ده، ولسه من خمس ايام قلت لكم ايه؟ قلت لكم هو العفو عن ايمن نور علشان بعد كده بقى فيه العفو عن حد تاني. ارموا ده، سيبكم من عمرو، سيبكم كل حاجه. انتوا بقى موقفكم ايه؟ انتوا ليه دايما محسني ان انتوا متاخدين؟ يا نهار ابيض، امبارح بقى كل الناس ده حازم ابو اسماعيل هيكسب، انا مش عايز حازم، ناس بتقول كده. طب وانت ناوي تعمل ايه؟ يقول لي لا ما هم مين؟ النهارده بقى ما بقوش هم عايزين حازم ابو اسماعيل، بقوا هم عايزين خيرت الشاطر. طب هم وانتوا؟ انت لو عايز مثلا احمد شفيق او عايز عمرو موسى او عايز العوة او عايز ابو فتوح، انت ناوي تعمل ايه؟ احنا ليه انا حاسس ان احنا متاخدين في سكيبه او بنتجرم من رقبتنا؟ اللي عايز خيرت الشاطر يجيب خيرت الشاطر، اللي عايز عمرو موسى يجيب عمرو موسى، انما كل الكلام الحق دول جابوا كانها بلد تانية. السؤال المهم اللي محدش مستجري يسأله، اللي محدش مستجري يسأله ولا حتى مرشحين رئاسة، ألا تعلمون أن التيار الديني في مصر سيأتي بالرئيس؟ الكلام ده أنا قلته في البرنامج
دي مرة. ده الواقع اللي محدش عايز يعترف بيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا اخواننا المشاهدين. استاذ عبد الحليم، اظن يعني الاخ عمرو اديب ربنا يصلح حالنا وحاله، هو عاوز يقول للشعب اكرهوا الاسلاميين.
نعم.
وناقص يشتمهم عشان بيحبوه
بصراحه دي.
وزعلان عشان انتوا حاطينه في سكيبه ولا بتجروه من رقبته انا ما اعرفش يعني مش
سكيبه دي لغه الفلاحين اللي
طبعا احنا عندنا امل كبير ان هو
يا مثقف يعني
هيجي في لحظه ويعني يبقى يعني منصف لكن الى ان تاتي هذه اللحظه نشوف تعليقك على المشهد عشان نختم بقى وننقل نقلة مع الشيخ زكي بقى عشان الموضوع بقى ينرفز.
شكرا دكتور.
اتفضل.
هو انا برجع لتاريخ من يعني مش هقول بقى من بداية دعوة الاخوان ولا هي دي طبيعة في الاعلام ولا اقول كل الاعلام. في اعلام منصف ويبحث ودائما هو بحث عن الحقيقة. وفي واحد هو قاعد لك انت صليت هو بيصلي ليه انت صليت قصر هو بيصلي قصر ليه انت سبت الصلاة ما بيصليش ليه فهو قاعد لك ليل ونهار كل حاجة تعملها لازم يطلع لك فيها عيب ولذلك لو انا اجي لورا شوية في ايام الثورة والاخوان خليكم حارسين على الثورة وهم اللي حموا التحرير في موقعة الجمل وهم اللي عملوا ايه ربنا يكرمنا و18 يوم وفضل ومنا من ربنا سبحانه وتعالى هم الاخوان كانوا فين هم نزلوا ولا ما نزلوش هي القيادات نزلت هو كان في تكليف ينزلوا هو كان مش عارف ايه وتلاقي كل يوم بس شعب مصر واعي يا دكتور شعب مصر واعي لو حضرتك فاكر الاستفتاء على التعديلات الدستوريه الناس كانت تقابلنا في الشارع تسالنا الشارع الاعلام كله بيقول لا يعني الطبيعي جدا ان انا ابين وجهة النظر اللي نعم وجهة النظر لا واسيب الحق الاختيار للناس انما انا كقناة او انا كاعلامي او انا كمذيع او انا كمثقف او انا كمفكر ان انا اتبنى رأي وعاوز اقنع الغير بيه واحمل الغير على عليه هي دي المصيبة ولذلك هم فوجئوا ان لما الناس طلعت كلها قالت نعم هو ايه اللي بيحصل ده اذا الموضوع بيجي نتيجة عكسية فانا اللي انا عاوز اقوله ان شعب مصر واعي ومركز جدا هو سهل جدا يعني يتعبوا نفسيا شوية ويحركوا شوية ويقولوا هم فعلا يعملوا كده بس لما تتضح الحقيقة تلاقيه فعلا وهو بالنسبة له حتة الاسلام والمرجعية الاسلامية ما يقدرش يراهن عليه على شعب مصر
هو الخسران
ولذلك انا عندي حتة كاتبتها يا دكتور بقول ان لما جوع الاخوان في النقابات اما بدأنا في النقابات كل الاخوان ما يتقدموا في النقابة يقول لك اصلا كانت بداية الاطباء اصل الاطباء وضحكوا عليهم وقالوا لهم طبعا هجيب اكتر من كده ناس مفكره وناس اصحاب عقل واصحاب فكر الاطباء لما طالع يختار النقابه بتاعته فيجي بعد كده يقول لك الاستحواذ ومش عارف ايه طب لما نيجي في حته المحامين وفي اخفاق شويه بس لقد قال الشعب كلمته وبعدوا عن ال وبعدوا عن الاخوان يلا عشان يكونوا عبره من ثاني يجي بعدها بيومين ثلاثه زراعيين ينجح الاخوان في الزراعيين ولا تسمع ولا كلمه يجي بعدها الاسنان كأن ما فيش انتخابات فانا بقول شعب مصر واعي ومركز وكل ما تيجي حته انا اختم بحته يا دكتور في انتخابات 2010 كنت مرشح الاخوان في كفر الزيات وبسيون كانت دايره واحده الشوره الاخيره كانت المحافظه كلها فكانوا بيضايقوا عليا لا انا اعرف ازور الدكتور اقعد معاه ولا اعرف اخبط على مولانا فضيله الشيخ ولا اعرف ازور الدكتور عاطف كل ما اروح لواحد يتصلوا بيا من الدوله ويبعتوه ياخدوه فكنت اعمل ايه اصلي في مكان واسلم على الناس واتحرك كده وفي الشوارع والفجر والدور كله كده واروح على الكافيتريات فاتصلت بيا يعني اخت صحفيه لا اذكر اسمها وانا عندي الجرنان الى الان وانا محتفظ بيه
فاكر
لا بيتعاقب وبعدين يا دكتور اتصلت بيه قالت لي انت مرشح لاخوان المسلمين نعم طب انت بتعمل ايه بيقولوا عليك نشيط وبتتحرك وكده قلت لها ما من قله الحيله لا عارف اقعد مع الناس اشرح فكري ولا عارف اقول للناس انا مرشح شكل ايه فانا بلف واعمل واخلي طب انت بتنام قلت لها بنام ثلاث ساعات ثلاث ساعات في ال 24 ساعه قلت لها نعم بس انا اذكرك ان النبي صلى الله عليه وسلم واحنا احنا وصلنا للثلث الاخير من الليله اهوت يعني عشان المشاهدين فقلت لها قبل ما انام اصلي ركعتين لحديث الصحيح الطويل ان من قام لله ركعتين في جوف الليل ربنا اعطاه كذا وكذا وكذا فانا بعتبر الركعتين دولت كمنشط ليا لطوال اليوم اللي جاي
اسمع دكتور
اجي بعدها بيوم يا دكتور الاقي الاخوه اتصلوا بيا والناس اتصلوا بيا وانت صرحت بايه انت مش فاكر يعني انا قالوا ده بعض الجرايد مطلعه المنشط الرئيسي مرشح المحظوره يتعاطى المنشطات
ما
شاء الله
اصبحت طبعا اما الركعتين اللي انا بصليهم بالليل بقوا منشطها
طبعا
يعني. فانا بقول هم هؤلاء سحروا اعين الناس واسترهبوه وجاءوا بسحر عظيم. انا بقول يا دكتور
وما جئتم به سحر
ان الله سيبطله وان شاء الله. والشعب المصري واعي وفاهم وان شاء الله الانتخابات مش هقولها يلاقي الاخوان والسلف ومش عارفين كل السيارات هتكون ايد واحدة واللي هيطلع ان شاء الله كلنا وراه وكلنا نأيده وكلنا ندعي له قوي ظهره حتى يعني مصر تكون منارة للعالم كله.
ندعو الله عز وجل ان يختار لنا الافضل ويختار لنا من يحبه ويرضاه ومن يخدم القرآن والسنة. نسمع بقى حاجة ونختم مع الشيخ زكي.
القرآن حياتي يهديني
بلغ عدد الراقصات في مصر 2283 راقصة والبقية تسجل والمعاهد لا تزال تخرج وستظل تخرج. سئلت احدى الراقصات ما سنك؟ قالت 23 سنة. أتملكين سيارة؟ الإجابة نعم مرسيدس. ماذا تتوقعين بعد 4 سنوات؟ قالت الراقصة حناء صقري أتوقع بعد 4 سنوات أن أملك صاروخا وأذهب إلى عملي بطائرة مثل تكليم كنتي وأولى فيه. يا صلاة النبي تملك صاروخا بعد 4 سنوات وأحدنا لا يملك ثمن حذاء يلبسه. ما هذه المهزلة؟ بعد 4 سنوات تتملك صاروخا وتتنقل بطائرة مثل جسلين وأولاسيس. أهذا هو الرأي وهذه نتيجة الرأي؟ تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الطعم يرمى للكلاب وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. 2283 راقصة. احفظوا هذا الرقم وسجلوه في نوتة التليفونات. قلت لنفسي فكم عدد الدعاة الى الله؟ كم داعيا يدعو الى الله على بصيرة؟
القرآن حياتي يهديني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا وسمعنا الشيخ كشك شيخ زكي
رحمه الله
رحمة وسعة ويعني جعل مصر كلها يعني كشكا
ودي كشك مش كشك اللي هو بالقمح والديدة
والله الاثنين احنا محتاجين الاثنين واتكلم يعني طبعا الكلام ده كان من يمكن من اكتر من 30 سنة
اكتر
او في حدود 30 سنة غالبا
عليه رحمة الله.
كان عدد الرقصات 283 يعني شوف هتضرب في كده من تنقي لك رقم كده واضرب
لا ما شاء الله كتير. وبعدين ده بتطلع واحدة بتقول الرقص عبادة وبعدين بتستدل للأسف عندها برضو الثقافة تقول لك مش بتقول لك
لا مرجعية
مرجعية تقول لك اعطى الأجيرة حقه قبل أن يجف عرقه وانا باعها هو الإسلامي ايوه. يعني عاوز أقول حاجة لدكتور عاطف
طب بس خد الخبر ده معاك بالمرة عشان تعلق على الاثنين
ماشي.
سعد الصغير يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة
يا سلام
ويجمع 50 توكيلا
ما شاء الله.
صاحب سعد الصغير اللي عمل مسجد وبعدين
بتاع العنب
ايوه
العنب عارف اغنية العنب
عارف
طيب. صاحب اغنية العنب هعمل زفة اكبر من زفة ابو اسماعيل
طبعا عشان عنده حنطور وشعار اغنيته حنطور
وشعار حملتي المليان يكب على الفاضي
يا سلام يا سلام.
تعليق حضرتك علق بقى على كلام فضيلة الشيخ كشك رحمه الله
انا عايز
سعد الصغير رحمه الله
عايز اقول على حاجة الانتخابات او الترشيح افرز لنا ما لم نتوقع حقيقة انما يعني رئيس الجمهورية ده يا جماعة حاجة كبيرة مش يعني مع احترامي للمهن او كده فران يرشح نفسه
بالله عليكم كيف يقود البلد؟ بنيجي لسعد الصغير. سعد الصغير بنى مسجد واتصل بكثير من العلماء، هل هذا المسجد يصلح فيه الصلاة ولا لا؟ كان مما يفعله يوم الجمعة ان كان بيعمل للناس حلى المحشي عشان بعد ما يخطب الخطيب وكده والناس تاكل، اسمها ملت الجامع. وكانت الدنيا قامت ولم تقعد، ازاي انكم تحرموا على الرجل؟ لا، الاشياء لابد ان تكون مبنية. يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا، يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. ده بيرجع للراقصات وبيرجع لهذا الخبر. انا بعتبر ده الاعلام حينما يركز على هذه الاشياء. بقول حاجة، يا أمة سورة النور أين النور الذي تبصرون به؟ سورة النور بتقول لي إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يا أمة سورة الصف، أين صفكم؟ أين قوتكم؟ يا أمة سورة الأحزاب، ابتعدوا عن حقيقة الأحزاب وكونوا حزب الله عز وجل. الأمر يحتاج إلى مخلصين، يحتاج إلى مصلحين، يحتاج إلى نقاء وطهارة، ويحتاج إلى نظافة. الشيء اللي الواحد يعني يجعل الإنسان متحسر، عملية الكلمة، الكلمة تائهة. وسبحان الله القرآن يضع مقاييس للكلمة باعتباره كلام ربنا. بين الكلمة ممكن أن تكون كلمة طيبة، وممكن أن تكون كلمة خبيثة، وممكن أن تكون كلمة كفر، وممكن أن تكون كلمة نفاق. ولكن المعيار الحقيقي الذي يخرج من الإنسان الصالح، الإنسان الواعي. أبص للآية القرآنية.
أنا بحسبك خلصت.
لا،
طب بص،
خلص. عايز أقول حاجة، لما ربنا بين حقيقة الشورى بمراحلها،
سبحان الله
يا شيخ يوسف،
ايوه سبحان الله،
الانطلاقة الأساسية بدأ كده من بناء أفراد عن تراض منهما وتشاور. شايف الدائرة بدأت من الأسرة، وبعدين بعد كده تبدأ في سورة آل عمران لجماعة وشاورهم في الأمر. خلي بالك من تدرج يا دكتور عاطف، يبقى كده اخذ دائرة اوسع. تنزل سورة وهي سورة الشورى، حينما يقول وامرهم شورى بينهم. الضمير عايد على مين؟ امرهم عايد على مين؟ عايد على صفات المؤمنين التي ذكرت، وان المؤمنين لا بد وأن يكونوا متحدين، ألا يغتروا بعملية لا انتخابات ولا مصالح شخصية ولا طموحات وإلى ما غير ذلك. لو كان الأمر طبقت هذه الشورى،
شكرا، طبقت كامل الجملة،
طبقت هذه الشورى كما بين القرآن الكريم، ما شعرنا بانكسار.
شكرا جزيلا دكتور الشيخ يوسف. أخبار سريعة كده، عندنا خبر بانه انسحاب الازهر من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور او لكتابة الدستور. رأي حضرتك ايه ان الازهر كانوا بيمثلوا اظن الدكتور نصر
خليل واصل ومحمد عمارة باعتبارهم من مجمع البحوث الاسلامية؟
المجمع قال انه احنا مش راضيين، ويعتبر سحبهم من اللجنة، في حين ان احنا كنا يعني انا شايف عن بعد كده انه الازهر محظوظ، لان الرموز الدينية في اللجنة كثيرة. نعم. وفي اساتذة من الازهر زي الدكتور محمد عمارة وزي هادي يسري عبد الرحمن البر. نعم. وربما اسماء اخرى انا معرفهاش. لكن فكرة الانتحاب
يا دكتور محمد عمار.
نعم. ما انا قلت الدكتور
لا محمد عمار الصغير.
محمد عمار الصغير. نعم. رأي حضرتك ايه في دقيقة؟
بسم الله والحمد لله. اقول ان انسحاب الازهر هو اعلن انه لن يرجع الا بشروط. أوه. الله اعلم بهذه الشروط رغم ان وثيقته قد اعتمدتها. أوه. تلك الاحزاب وتلك الجماعات الاسلامية بالرغم من ما فيها بالرغم من انها صيغة عن علمانيين ايضا وكان فيها كسرهم علمانيين ولم يدعوا اسلاميين. لكني اقول للازهر لما تقف هذا الموقف يرحمك الله. ايها الازهر عليك ان تراجع نفسك وان تشارك وان تترك دكتور نصف الراسل ومحمد عمارة وانتت هؤلاء لكي يرجعوا مرة اخرى الى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ولا داعي لهذا هذه المقاطعة فانها في الواقع علامة غير طيبة في تاريخ الازهر الشريف. يعني انا اسأل لماذا نصف الراسل ايضا هو الاخر عاد الى الازهر واستقال؟ هل لانه عضو مجمع فتح الاسلامية؟ هل عضويته هناك تمنعه من ان يشارك في خير؟ طب ما انت مشارك في بنك فيصل وانت رئيس اللجنة للنقابة وانت تاخذ بنك فيصل ما لا يقل عن نصف مليون جنيه سنويا لماذا ايضا لم تستقل من هذا ما دمت انت تتابع الازهر؟
وبالتالي القرار مش قراره
لا
قرار المجمع قرار المجمع
ايوه قرار المجمع لماذا؟ اذا كان هذا قرار باطلا او غير صحيح او ظالما لماذا لا يسور؟ هل هو كما خاصا لا يكون احدكم معه يقولوا انا مع الناس نحسن الناس احسن سواء اساس ولكن انصروا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساس ذوي اساسهم كان عليها ان يجتنب هذه الاساءة ويعلم ان هذا باطل لانه دعي لوضع دستور اسلامي ورفض. ماذا يقول ربي بالقيامة؟
يا دكتور مهندس محمد للمرة الثانية القضاء الإداري يلزم الحكومة بحظر المواقع الإباحية. انتوا كان عندكم طلب لهذا الأمر وأيضا الوقت القضاء الإداري بيلزم الحكومة بحظر المواقع الإباحية. البعض بيرى أن ده موضوع أخلاقي جميل وقوي والبعض بيرى أنه ده يعني سباحة عكس التيار وأنه الآن مهما حجبت الشباب عنده من الطرق ما يجعله يعني يعالج المشكلة او يحلها ويتغلب عليها لان في بعض الدول منعة ومع ذلك الشباب عندهم برامج بتتغلب على هذه القضية.
والله هناك فرق
لكن احنا لازم لازم نحمي ونعمل اللي علينا.
هناك فرق بين ان يكون الدولة لها 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 رؤية وتصور وحماية لافرادها وفرق بين اختراق هؤلاء الناس او العصابات اللي هي تريد افشال الشباب تخترق هذه المنظومة. لا يعقل ان تترك مصر بلا منظومة حماية. الان كان الان كل نظام ديكتاتوري كان بيعمل حماية لافراد اسرته وناسه.
نعم.
فاولى ان تصنع حماية خلقية لافراد المجتمع. نعم. ان يكون هناك حماية لهم من وسائل الانحراف المختلفة. فاظن ان الدولة مكلفة الان الحكومة مكلفة الان بان تطبق هذا ايه تطبق هذا الحكم
هذا
مبدأ وتلتزم به حماية لأبنائنا. وأقول إن الشباب نفسهم يعني يحتاجون إلى أن يكون هناك مشروع. يعني الشباب أحيانا يهرب إلى هذا الانحراف عندما يكون بلا مشروع وبلا رؤية وبلا هدف. لكن لو أن الأمة اتحدت وأصبح عندي وزارة إعلام أقول أن الذي أفسد الشباب مصر في السابق ثلاث أشياء إعلام تعليم مش عايز المؤسسة الدينية سيطرة الأمن على مؤسسة الأزهر مؤسسة الأوقاف هذا أفسد التلحد أفسده الشباب. فندعو وزارة الإعلام تقوم بدورها الواضح في تطبيق هذا الحكم والزام الإلزام الدولة بتطبيق هذا الحكم حتى لا يتعرض شبابنا لانحراف وحماية لأبنائنا في كل مرحلة.
نتمنى ذلك. نشوف فيديو سريع ونرجع للأستاذ عبد الحليم.
القرآن حياتي يهديني
حقيقة. انا عندي معلومات مش متأكد منها هتأكد منها بكرة
ان الاخوان المسلمين بيدعوا الى مليونية في التحريف يوم الجمعة الجاي. اذا تأكدت من هذا الموضوع هيكون في مفاجأة. وعايزين الشعب المصري بقى يهل هلاله كده بدري ونعرف هو رايح على فين. مين اللي هيعرف؟ الشعب. ومين اللي هيعلن؟ الشعب. ومين اللي هيتحرك؟ الشعب. عايزين نعرف بقى هل الاخوان المسلمين قادرة على ان هي تلي ذراع القوات المسلحة ولا لا. لو هم هيطلعوا بمليونية هم والسلفيين يوم الجمعة هنتأكد من هذا الامر بكرة. اذا كانوا طالعين يوم الجمعة عشان يلوم ذراع القوات المسلحة هندعو لمليونية باذن الله بكرة في العباسية وهنشوف الشعب المصري هيقبل ان اي فصيل يلوي ذراع قوات المسلحة ولا لا يقبل.
شفنا استاذ حليم كلام الدكتور توفيق عكاشة وان انتوا لو عاوزين تلو دراع القوات المسلحة هو هيصلح دراعها في العباسية.
يا لا دراع
يعني
مش هيصلح ده
هيجبر طبعا الجمعة جت وما فيش حاجة حصل. واظن انتوا لو بتعملوا مليونات ما بتبقاش يعني مكتومة او مش سرق يعني.
يعني انا بقول يا دكتور زي ما قلت ان الحملة ما زالت موجودة وستستمر حتى لو كان الرئيس سواء مننا او من غيرنا سواء احنا في الحكم في غير الحكم اعتقد ان الحملة ستستمر.
تمام.
ولذلك احنا لا نفكر فيها كثيرا ولكن احنا طريقنا واضح متحدد معالمه عارفين احنا ماشيين ازاي بفضل الله سبحانه وتعالى وبعون وتوفيق منه سبحانه وتعالى. ولذلك احنا مركزين كلنا ان احنا يلا ننهض بالبلد. ده احنا بنعمل توافق مع كل البشر ما بالك المجلس العسكري وغيره. ولذلك هو يقول زي ما يقول يعني انا اعتقد الناس بتستل قبل ما تنام يعني ده امر طبيعي.
جزاك الله خيرا مولانا. عاوزين نخش في اخر ساعة معاك. نبدأ معاك ماشي جاهز
هتبدأ بينا
اخر ساعة.
ومن هاجي دوما ساجي في كل الاوقات. يا عقرب الثواني يا عقرب الساعات اخرة الاماني واخر اللفات. يا عقرب الثواني يا عقرب الساعات اخرة الاماني واخر اللفات. الدنيا في ثواني بيمر دقا دقا ما بترجعش تاني. لو قلت قلبي لقا الدنيا دي ثواني. بيمر دقا دقا ما بترجعش تاني. لو قلت قلبي لقا. والناس في الدنيا دايما مشغولة باللذات. يا عقرب الثواني يا
عقرب الساعات. شفنا وسمعنا دكتور زكي. قطار الحياة يمضي وفي اخر محطة له محطة في الاخر. بنفترض جدلا ان احنا داخلين على اخر محطة. كمساري ولا الاستعلامات اللي موجودة في القطر قالت باقي 60 دقيقة وسنصل لنهاية الخط. وما ادراك ما الخط ونهايته. فبنفترض ان فاضل 60 دقيقة ونلقى الله عز وجل. في اخر 60 دقيقة نعمل ايه؟ انت وقت 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 قلت وعدتني ان انت هاخد انا الجبة
بس لو اللي بيستعد ده لك من دلوقتي ايه رايك
بنا الدكتور طول عمر
انا معلش عايز اقف على حته ولو ان الموقف ممكن يكون صعب قوي بس هناك دقات ودقات دقات الساعه ودقات القلب كان زمان يعني ايام ما كان الواحد بيسمع او كده
بس كل ده من وقتك عشان احنا عاوزين تقول لنا هتعمل ايه في اخر ساعه ما تقولناش وعظ
لا مش وعظ انا مش وعظ انا بقول لك على حاجه
طب
اللي دقات الساعه خلاص بتدق الواحد مش عارف لكن اللي بيقول دقات القلب فبيقول له اوعى يا قلبي تقول لي حبيت قول ايوه لا دقاتك مش دي دقاتك دقاتك ناقصين دقه طيب لما نقصد دقة
ممكن كان جعان وبص الدقة بتاع الكشري
ممكن لا بس دي انا في اخر حاجة زي ما ذكرت قبل ذلك احاول ان استرجع
القرآن فاكرها لك انا
ها
فاكرها لك انا راجع القرآن كده
راجع القرآن بسرعة جدا كنت الاول واحد بيقولك انا بنقرأ القرآن في يعني حوالي مثلا ايه في اليوم كله فانا كنت بستعجب اقول ايه الراجل ده لكن لما ركبت في مرة القطار وكنت مسافر الصعيد مع الشيخ بتاعي وقاعد وانا كنت زمان ما بتكلمش اتكسف اتكلم او كده فايه اللي هيشغلني فعلا حسيت كده بمراجعة قلبية فعلا خلصت القرآن في حوالي 4 ساعات
مراجعة قلبية
مراجعة قلبية ببقى ساكت كده وببتدي حتى شفايفي ما بتتحركش ولكن المخ ده شغال من اول الفتحة كده للبقرة الآل عمران للنساء للمائدة للأنعام للأعراف للأنفال
طيب.
الى اخر ايه قل اعوذ برب الناس فدي هعملها اضافة الى ان احاسب نفسي فان وجدت ايجابيات حمدت الله وان وجدت غير ذلك اكثرت من الاستغفار
هتكلم مين بالتليفون في الساعة دي تطلب مين
هطلب كان لي صديق عزيز علي جدا في الكتاب وكان يعني هو اللي كنت ارتاح له اسمه حسن علي حامد هطلبه وعاوز اسمع صوته فعلا
ده تحب يعني
تقلع بقى لي كتير ما يعني يمكن 50 سنة
منين يا رسول
انا هنا من ال
هو منين
هو فكان ساكن معانا في القاهره
مش عارف له تليفون
لا لا ما اعرفش تليفون
تبع هو عشان نعمل له نداء
والله يعني
حسن علي حامد
هو اتخرج من هندسة يعني كنت ما من كل 10 سنين يشوفه مرة
استاذ حسن استاذ حسن علي حامد اللي كان معاه في الكتاب كان ساكن فين مهندس هو
مهندس اتخرج بقى من كلية هندسة الازهر وكده لكن لم ارى او يعني ليا اخي كريم برضو وقف بجانبي كثيرا في اثناء اعدادي وثانوي وساعدني في تفسير قراءة تفسير القرطبي وقراءة اللغة الانجليزية وتعليمي اياه اسمه محمد عبد الدايم الشهير ببدر ده ممكن بقى لي 25 سنة ما شفتوش
طب انت لو انت يعني كده وتحب مين تمسك ايده كده دراما بقى دراما راجل يعني راجل يا مولانا دراما يعني
كده لا يعني
اختك
يعني ليه 3 اخوات يعني ويبارك الله
فيهم اي اخت منهن وانا اوقع بينك ومنهن كده
لا كويس ان هو لا هم الثلاثة يحببنني كثيرا يعني
واحنا بنحبك كلنا يعني
اكرمك
طب لو انت في قول يعني هتفسر ايه في ايه كده هتتكلم فيها 3-4 دقايق ايه هي الايه حاسس ان انت دي لما تعملها في اخر ساعة هتوصل رسالة خاصة
وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا عظما.
كاتب الوصية شيخنا
بعض منها.
طب يجوز انت تعلم ان الوصية دي يعني
اكيد
واجبة عليك؟
اكيد واجبة وحقا على كل مسلم.
اكتبها بقى المرة الجاية راجع افتش
تحت رأسي
الحد الجاية افتش.
بس ممكن يكون فيها اسرار.
مش لا قول بس انا كتبتها. نسألك كتبتها؟
ماشي
كتبتها. قول كتبتها.
ماشي
جزاك الله خير. شيخ يوسف
نعم
هتعمل لنا ايه؟ عاوزين كده حاجات نستفيد يعني فكر ان نقلده جميعا.
اول شيء
احنا اخر ساعة دي هي كل ساعة بالنسبة لنا.
بسم الله الرحمن. اول شيء يعني اذكر نفسي بما قاله ابو عتاهية: يا نفس قد اذف الرحيل واضلك الخط الجليل، فتأهبي يا نفس ليلعب بك الامل الطويل، فلا تنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، ولا يركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل. قرن الفناء بنا فما يبقى العزيز ولا الذليل، والموت اخر علة يعتلها البدن والعليل، ولرب جيل قد مضى يتلوه بعد الجيل جيل، ولرب باكية علي غناؤها عني قليل. ثم اتذكر قولة النبي صلى الله عليه وسلم: ان للموت لسكرات. ثم ادعو بدعاء، هذا الدعاء يقول: اللهم اسألك راحة عند الموت
يا رب، يا رب،
وراحة بعد الموت
يا رب،
وراحة يوم العرض عليك. ثم في هذه اللحظة اتذكر رحمة الله لا عذابه، ونعمة الله لا نقمته، واقول لنفسي: ان الموت ليس عدما، الموت مخلوق كالحياة. يقول عز من قائل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأقول لها: إن الموت مركب ننتقل فيه من دار إلى دار. يقول الشاعر: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أقول للنفس: احذري أن تقعي في قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أقول للنفس: لا تيأسي من رحمة الله، ولا تفقدي الأمل في الله، وإنما لا بد أن تعلمي أن الله تعالى يقول في حديث قدسي: أنا عند ظن عبدي بي، إن خيرا فله وإن شرا فعليه، فأحسن الظن بالله، خصوصا إن كنت قد أحسنت العمل. ثم قل نفسي: إن لله وإنها رجعون. اللهم أحب لقاءنا، حبب إلينا لقاءك. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا إذا عدنا إليك يا رب العالمين. أقول آخر كلمة لنفسي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله من كل قلبي صادقا. ثم أقول: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، وصلي لهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مهندس محمد تعمل ايه في اخر ساعة؟
لو ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
اقول
بسم الله الرحمن الرحيم، تذكر هذه الآية: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أتذكر هذه الآيات وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني من العاملين وأن يجعلني ممن غفر الله عز وجل لهم، وأشغل نفسي طوال هذا الوقت بذكر الله سبحانه وتعالى وأركز على الذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أكثر منها وأكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون. وأختم كما قال شيخنا، أختم بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأسأل الله عز وجل أن يختم لي بها.
هتعمل مكالمة لمين؟ بتقول له إيه؟
إذا كانت كذا هذا اليوم أعمل مكالمة المهندس خيرة الشاطر، أشد على يديه وأقول له قواك الله.
هتعمل زيارة سريعة كده؟
إذا أردت أضف أزور أمي.
أزورني برضه.
إذا أردت أن أزور أمي في البيت المقابل لي بيتي يعني.
طيب تحب أنت يبقى مين جنبك
في هذا الوقت؟ في هذا الوقت أكون جنبي المصحف.
مين من البشر؟
من البشر أولادي.
هتتحاسب لما تروح.
أولادي. المكان تحب تكون فين؟ أرض فين مكان؟
في أي أرض؟ أود أن يكون أرض معركة في سبيل الله.
كاتب وصية؟
لسه.
اكتبها بقى.
إن شاء الله.
خلال هذا الأسبوع تكتب.
إن شاء الله. اللقاء الجاي إن شاء الله يكون مكتوب.
سيد عبد الحليم.
والله أنا هذا الختام جزاكم الله خير يا دكتور. فتذكرت حتتين وأستاذنا الكريم الدكتور بيختم وفضلت الشيخ والبشمهندس. تذكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت القيامة، خاصة إن إحنا مصر الآن محتاجة كل الشرفاء حتى نعيد البناء وحتى يكتمل البناء، لأن الهدم سهل وفي يد أحدكم فسيلة. فإحنا عاوزين كل المصلحين وكل المؤمنين وكل الصادقين قبل ما تقوم القيامة اللي فيده فسيلة بسرعة يلا يزرعها، لأن الراجل اللي سئل، الراجل المسن الكبير اللي بيموت وبيزرع الفسيلة، فشاب من الشباب بيقول له ده انت بتموت بتزرع دي ليه؟ ده على بال ما تطرح فيها يعني. قال زرع من قبلنا فأكلنا ونزرع ليأكل من بعدنا. الأمر الثاني أتذكر الشهيد شهيد الإخوان الأستاذ محمد النجار عليه رحمة الله، كان أعدم أيام جمال عبد الناصر، وقبل أن يذهب إلى حبل المشنقة وهو يقول اللهم اغفر لي واغفر لمن ظلمني. فالحتتين أمشي معهم على التوازي، أقول اللهم اغفر لي واغفر لمن ظلمني، وهتتمنى يكون مين في ريحك؟ اكون الاخوان اللي ربوني عشان يذكروني بالله سبحانه وتعالى قبل ان القى.
اي حد من الاخوان ولا اخوان
ان شاء الله الاخوان كلك صادقين واحسبهم كذلك، فكل اللي في ريحي منهم هيذكرني بلقاء
الله. مش مراتك مش ولادك مش اخواتك،
وهم من الاخوان الاخرين، فايا كان انما اللي ربوني اولى. وهم
بترضعوا بعض يا اخوان.
نعم اللهم.
معنا ثلاث ضيوف قبل كده قالوا نفس الإجابة. لا. يعني قالوا إنه نختار مش والدتك، قال لا أنا عاوز الإخوة معي.
ربنا يحفظك يا دكتور.
طيب كاتب الوصية؟
ما أنا خلاص أنا أما قلت للبشمهندس أنا هكتبها على طول إن شاء الله. جزاكم الله خير.
طيب الملاحظة ضيوفنا الكرام وإخواننا المشاهدين
واحد كل اللي عايز اسالك بقى
كل الضيوف ابقى اسالني بقى واتفق معايا في اول حلقه عشان يبقى معانا عشان الاخ عمر الاخ عمر موجود ورا الباب
حضرتك الدكتور زكي لما تبقى اعلامي سال
لا ما انا اعلامي لا هو اعلامي كان عامل ايه في حاجات ثوابت بيقولها كل الضيوف انه يقول لك انا هستسمح اللي ظلمتهم وهراجع الديون وهكتب الوصيه. طيب اذا مفروض نعمل كل ده واحنا مغمضين ما نستناش بقى لاخر ساعة. مش انتوا بقى الاربعة ده احنا بنتكلم احنا الاربعة مليون اللي بنشوف الملايين اللي بتشوف كلنا اللي عليه ديون ما يدبر اموره يزبط اللي غلطان في حد يصالح ويعتذر ويزبط اللي نفسه يعني احنا ليه خلينا
والله كله مكتوب يا دكتور
بفضل الله.
طيب نتمنى ان احنا نكون ان احنا يعني جميعا يعني نبدا في الرسائل القصيره.
رسائلكم في ليلنا تجدد العود، تشد على يدينا للفكر والنهوض.
نختم بالرسائل القصيرة. نقول لمين ويحك، نقول لمين ويحك أو ويحكم.
لابد أن نعلم معنى الكلمة قبل أن نجيب. ما معنى ويحك؟ ويحك معناها أنت فعلت ذنبا أخاف عليك منه. حتى إذا وجهنا رسالة وجهناها بصواب، وأنا أقول لهؤلاء الذين يقولون حيرتمونا عندما رأينا أن المرشحين أكثر من واحد، اتركونا نستقر على واحد، أقول لهم يا أيها الناخب، الله تعالى يقول يحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ويحك أيها الناخب إن كنت تظن أن التعدد في المرشحين متاهة، إنما هذا التعدد خير وقد حدث في التاريخ الإسلامي. قلت لك هذا، ثلاثة كانوا يوم السقيفة واختير منهم أبو بكر، وستة كانوا بعد عمر واختير منهم عثمان، فلماذا تظن أن هذا شر؟ بالعكس، هؤلاء إن شاء الله سيكونون غدا المحاربون، أسهما في صدور الكفار وحرزا ودرعا للإسلام. ويحك إن ظننت غير هذا.
شكرا محمد. من ويحك؟ ويحك الإعلام، الإعلام المصري الذي او اغلب الاعلام الذي يتبنى خطابا تحريضيا ضد المشروع الاسلامي. اقول ويحك لكل اعلامي يفضل مصلحته الشخصية ووظيفته واستمراره في قناته على مصلحة مصر، ويعبي الناس ضد المشروع الاسلامي ويتحامل على المشروع الاسلامي. واقول ويحك لهذا الاعلام الذي رأى في رجوع الإخوان إلى حقهم ممارسة حقهم الطبيعي عيبا، وهو الآن يعرض على الدكتور البرادعي أن يرجع في قراره. رجوعه فضيلة، ورجوع الإخوان إلى أصل الله قرارهم رذيلة. فأقول لهم ويحكم، أعرضوا واتقوا الله عز وجل، ستحاسبون أمر الله سبحانه وتعالى. والله الإعلام الآن الناس مستاءون جدا، يعني وطروا الناس وجعلوا الناس كأنها معركة. فأقول ويحكم، اتقوا الله في مصر، ستحاسبون على كل كلمة تقولوها في إفساد هذا البلد.
شكرا جزيلا.
لا فضل فوق
أستاذ عبد الحليم.
أقول ويحكم لكل المضللين والمرجفين في هذا التوقيت، أننا سنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فكونوا صادقين.
دكتور زكي.
ويحك يا من يظنك الناس مفكرا عظيما وأنت لا تجيد قراءة آية قرآنية صحيحة، هذا ما قد سمعته بأذني من مفكر رائع يقولون عنه هكذا، ولكنني وكنت أقدره، ولكن حينما رأيت لا يجيد قراءة الآية حقيقة يعني
تمنيت أن أقدره.
نعم،
قدره
بالكاف.
نعم، فويحا لهؤلاء الذين لا يقدرون للثقافة الإسلامية قدرها، وهم من الثقافة الغربية أساطين ومعالي.
شيخ يوسف، نقول لمين ثكلتك أمك؟
ثكلتك أمك قد تكون كلمة للتحذير والتنبيه، قد تكون كلمة للتأديب، فمحال أن يقول صفرام لمعاذ يريد سبه أو يريد تهجينه لما قالها للفت نظره إلى فكرة أو فكر أو شيء لم يكن يعلمه. فأقول تكلتك أمك لأولئك الذين يعيشون في مصر ولا يعلمون معنى عودة مصر، عودة مصر إلى الشريعة الإسلامية، والذين يظنون أن العجلة ترجع الوراء وأن الزمن يرجع الوراء، والذين لا يفهمون أن الله تعالى شاء بإذنه سبحانه وتعالى أن يحكم الإسلام وأن يهيئ رجالا، وهو يظن أن المسألة يعني ليست هي هزل ولكن هي فصل وليس بهزل، أقول له ويحك يا تكلتك أمك، اعلم أن الله تعالى يقول إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فما يكفينا من مريدا. أقول له ويحك، إن الله تعالى غالب على أمرك من صوت يوسف، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكرتك أمك
سيد محمد،
فكرتك أمك أقولها لمن يأخذ قراره من خارج مصر، للذي يتلقى تعليماته ويتلقى دعمه من خارج مصر ويستقوي بالخارج على أهل بلده ويستقوي بالغرب على أهلي على إخوته في مصر، فأقول له فكرتك أمك إن كانت على الزجر سبيل الزجر أو على سبيل التدليل، لأنه ما زال مصريا نحترمه ونحبه ونود منه أن يرجع إلى صوابه. فثكلتك أمك يا من صنع عقلك في الخارج وتعمل لصالح الخارج.
سيد عبد الحليم،
أقول ثكلتك أمك للثورة المضادة، لمن يفكرون بالرجوع بالبلد إلى الوراء إلى نقطة الصفر، أقول إن ربنا سبحانه وتعالى اللي حمى الثورة في الأول وإن شاء الله سيحميها وهو اللي هيكملها إن شاء الله.
شاء الله.
دكتور زكي،
فكرتك أمك يا من لا تقدر الوطن وحب الوطن وتوقف عجلة التنمية بكل معاني التنمية، فكرتك أمك يا من لا تريد لمصر الخير والأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.
نقول لمين من أنتم، من أنتم أو من
نقول من أنت لمن يتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية وهو لا يملك شيئا وليس عنده كفاءات ولا إمكانات، وإنما هو ذهب مجرد فرقعة أو مجرد هوى، وهو يعلم أنه لا يحسن تدبير أمور بيته، فكيف يحسن تدبير أمور الوطن؟ يذهب إلى هناك كسعر الصغير هذا غيره. نقول له من أنت؟ فأذكر نكتة قالها الله يرحمه الشيخ الغزالي هذا صديق العزيز والأستاذ الكريم، قال كان هناك واحد في مؤتمر في أوروبا، فمؤتمر العلماء المسلمين، فهو الرأي عندي، فقال له ومن أنتم حتى يكون لكم رأي؟ فأنا أقولها أيضا لهؤلاء الذين يعني يريدون الشهرة، هم جهلاء لا يملكون حتى تدبير منزلهم يوميا، أقول من أنت حتى تقبل هذا العمل.
أستاذ محمد،
رحم الله امرأ عرف قدر نفسه.
أقول من أنتم يا من تريدون إقصاء الإسلاميين من السلطة في مصر، أقول لهم من أنتم، فالإسلاميون يمثلون الآن في البرلمان بغرفتيه 76% وفي مجلس الشعب حوالي 72%. فأقول من أنتم كي تقصوهم؟ هل أنتم حزبكم فيه عضو مرشح أو عضو واحد؟ هل تجمعكم فيه اثنين أو ثلاثة؟ فأنتم أقل بكثير من أن تغيروا قناعات الشعب المصري. الشعب المصري اقتنع بالإسلام واقتنع بالمرجعية الإسلامية ولن يرضى بها بديلا. فمن أنتم حتى تعدلوا أو حتى تغيروا مزاج الشعب المصري؟ لن تفلحوا إن شاء الله.
تقول ما يا أستاذ عبد الحليم مش لد عليه الديمقراطية. مش لد عليه الديمقراطية.
هو حقيقة لما نيجي دلوقتي واحنا بنختم, انا كنت اتمنى الختام بتاع الوصية, ويعني كان انما
الدكتور ربنا من انتم هو وصي هي عاوز اخر ساعة
انما من انتم الان نقولها لمن يريدون ان يضللوا الناس وان يغيروا وجهة نظر الناس. انا بقول ان شعب مصر واعي وشعب مصر مركز, وفي الاخر هو شعب مصر نفسه اللي هيطلع يقول من انتم الذين ضيعتم وقتكم.
ما شاء الله ما شاء الله. دكتور زكي
من أنتم الذين تقفون حجر عثرة أمام هذا الدين؟ ألا تتذكرون قول ربكم اليوم يائس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آية متجددة دائما منذ أن نزلت إلى الآن, اليوم يائس الذين كفروا من دينكم.
ما شاء الله بارك الله.
يائس الذين كفروا من دينكم في عهد نبيكم محمد, يائس الذين كفروا من دينكم في عهد أبي بكر, يائس الذين كفروا من دينكم في عهد عمر, يا اليوم يائس الذين كفروا من دينكم في عهد عثمان وعلي, اليوم يائس الذين كفروا من دينكم في الدولة الأموية والعباسية, اليوم يائس الذين كفروا من دينكم يوم أن وقف الصليبيون بحملاتهم المتعددة, اليوم يائس الذين كفروا من دينكم حينما احتلت ليبيا من الإيطاليين ومصر من الإنجليز وهولندا احتلت اندونيسيا, اليوم يائس الذين كفروا من دينكم حينما خرج الليبراليون والعلمانيون والاشتراكيون, ولكن اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا.
جزاك الله خيرا لقد اطلت لكن كلام حلو يعني جميل. نختم بنقول هنجمعهم مع بعض بقى, كفاك وخسئت او خسئت وكفاك.
كفاك احنا قلناه ما قلناش؟
لا.
لا كفاك وخسئت معا
معا
عظيم. كفاك ايها العدو خارج مصر وداخلها, كفاك ما تحيك من مؤامرات وما تبذل من أموال تغري بها ضعاف النفوس وما تحاول به أن تقلب الموازين في مصر, فإن إرادة الله فوق رأسك, إن الله غالب على أمره. خسئت في كل ما تفعل لن تجاوز قدرك, فأنت أمام قدرة الله لا تساوي جناح بعوضة.
محمد
أقول كفاك للفلول, كفاك لكل أعضاء الوطن المنحل, كفاكم ما فعلتم بالبلد, كفاكم 50 سنة إفساد في مصر, كفاكم أن حولتم مصر إلى مستشفى أمراض الكبد والكلى والسرطان, كفاكم إفساد لمصر وارجعوا إلى صوابكم. وأقول خسئت لاثنين, أقول لليهود أو لبني إسرائيل للإسرائيليين لحكومة إسرائيل أو حكومة الكيان الصهيوني, أقول لهم خسئتم فيما تفعلونه في إخواننا في فلسطين, وأقول خسئت لبشار الأسد, ويعني كنت أود أن أبدأ به لأنه يتحمل العبء الأكبر. خسئت يا بشار
في عدوانك على شعب سوريا ولن تكون أسوأ أو لن يكون الصهاينة أسوأ منك، فخسئت يا بشار وخسئت يا ابن صهيون.
يا عبد الحليم،
هو البشمهندس محمد سبقني خاصة كفاك وخسئت، تذكرت سوريا وفي هذا الظلم وهذه المحنة الشديدة اللي بيقع فيها أخواننا في سوريا الآن، ونحن الآن في الثلث الأخير من الليل، يعني أو أقول كفاك يا بشار ظلم للمسلمين، كفاك قتل للأطفال، كفاك قتل للنساء، وخسئت، وإن شاء الله سنجد فيه آية قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله. دكتور زكي،
كفاكم يا من تفتعلون الأزمات، وخسئتم حينما ترمون بالسولر في الصحراء وتحتكرون الأطعمة وتمنعون عن الناس الكثير والكثير من خير الله عز وجل، مقابل أن تركع مصر ومقابل أن تستسلم مصر، كفاكم سخرية وكفاكم هزءا، خسئتم بما تفعلون وما تفعلون.
جزاكم الله خيرا جميعا.
الله خير.
عاوزين دعاء في دقيقة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وبعض. اللهم انصر أمتنا الإسلامية.
آمين.
اللهم اجعل الدائرة على أعدائها.
آمين يا رب.
في مصر وسائر ديار المسلمين.
آمين يا رب.
اللهم لم شمل الأمة الإسلامية.
آمين.
وألف بين قلوب أبنائها.
آمين.
ووحد صفها.
آمين.
وانصرها على أعدائها.
آمين.
اللهم انصر الشعب السوري في محنته يا رب العالمين.
آمين يا رب.
اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر ديار المسلمين.
آمين.
اللهم اكرم شهداءنا.
آمين.
اللهم اجعل امورنا سهلة ميسورة.
آمين.
واجعل عسير امرنا يسيرا.
آمين.
اللهم بارك لنا وبارك علينا.
آمين.
واستعملنا في طاعتك.
آمين.
رجالا ونساء.
آمين.
يا أرحم الراحمين.
آمين.
اللهم لا تمتنا حتى نرى الإسلام قد حكم الأمة الإسلامية.
آمين.
وأن المسلمين قد انتصروا أمام أعدائهم أجمعين.
آمين.
شرقا وغربا. اللهم اجعل شعب سوريا معافا منصورا على ذلك الطاغوت وهذا الطاغية.
آمين.
اللهم في بلادنا هنا خذ بيد الإسلاميين واهزم أعداءهم وعذبهم بأيدينا واشف صدورهم المؤمنين وأذهب غزة قلوبهم. اللهم اجعلنا نحاربهم حتى يفيئوا إلى أمر الله ولا تخذلنا أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم أمننا في أوطاننا، أمن روعتنا، أقل عصرتنا، أسعدنا يا رب العالمين. وصل لهم على محمد على آله صحب وسلم. أمين. وآخر دعوانا الحمد لله العالمين، سبحان ربك رب العصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله العالمين. آمين آمين آمين
آمين آمين. جزاكم الله خيرا. نذكر إخواننا المشاهدين، نذكر بعضنا البعض بأن احنا عاوزين نبيت وليس في صدورنا غل لأحد، فما بالكم يعني انك بإخوانكم المسلمين، وما يليقش انه عشان الانتخابات انا ابقى كاره لفلان او لفلان او لفلان. ده يعني احنا كنا بنتكلم على اخر ساعة، الواحد لما يبيت وينام وهو عمال يقول فلان وهنهزمهم وبكرة نقول عليهم لا، احنا بندعو للجميع وبنبحث عن سلامة صدورنا، واحنا في الاخر ما دمنا بنستظل بالقرآن والسنة وندعي ان احنا عاوزين نكون من اهل القرآن والسنة، نحب الجميع ونقول كلمة الحق في صالح الجميع، ونتمنى النصرة للجميع، وندعو الله عز وجل ان هو يختار لنا الافضل، ونحترم رؤية العلماء، والعلماء هيبصرونا بس لسه الامر هيتضح، العلماء كلمتهم مسؤولة فبياخدوا شوية وقت، بعد الامر ما يستقر والامن يستتب العلماء هيجتمعوا وهينصحونا، فلان افضل، فلان ارشد، فلان انفع، فلان انسب، وان شاء الله يعني خلونا ناخد حسنات، خلونا ناخد حسنات انت وانا ندعي ربنا عز وجل انه يختار الافضل، ربنا يشرح صدورنا لنتعرف على الافضل، ربنا يجمع بينهم ويوحد صفهم ويهديهم الى الاتفاق على واحد بس بالدعاء. ما تتسلش بالدعاء، ممكن ندعو فيستجيب ربنا للدعاء ان هم يجعلوا يعني المرشح مرشح اسلامي واحد. المهم نحن عاوزين نتكلم عن سلامة الصدر، واحنا قناتنا مفتوحة للجميع وبترحب بالجميع، الى ان اذا رسوا العلماء وقالوا فلان الافضل هننصر الافضل. طول ما العملية مفتوحة كده كل المرشحين الإسلاميين دي قناتهم، ونساعدهم ونستضيفهم ونروج لهم ولبرامجهم، ومدام بيرفعوا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وخدمة القرآن والسنة. ونشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي يهديني.